بسم الله الرحمن الرحيم.
حوار مع تاجر.
انا تاجر واعمل اللي انا عايزه والتجارة شطار. سيبك من ده كله بقى. اقول لاخويا وحبيبي في الله، نجاحك في التجارة والمكاسب اللي هتكسبها دي وسيلة مش هدف. النجاح في التجارة وجمع المال وسيلة لانك انت تعيش حياة كريمة في طاعة الله وتستعمل المال ده اصلا في مرضات الله.
حوار.
انا عايز البلد بالبلد كده اعمل معاك بيزنس بس يوصلك للجنة. موافق ولا مش موافق؟
موافق طبعا، بس معقولة اتاجر واكسب فلوس كتير اخش الجنة كمان بسبب تجارتي؟
تصدق الحكاية دي؟ انت لو قريت التاريخ الاسلامي اسال نفسك سؤال، ايه سبب انتشار الاسلام في اقطار الارض دي كلها؟ هل هم العلماء؟ طبعا لا، مش العلماء بس، امال مين؟ تجار المسلمين.
حوار مع تاجر.
مش تجيب بقى سلعة حرام وتقول ان شاء الله يعملها ابتغاء وجه الله اجيب لهم معسل وسجاير عشان يعني تجيب سلعة تكون حلال، لان الاخلاص ما ينفعش بالحرام.
حوار مع تاجر.
اصل التجارة شطار، ويقول لك اصل واد مفتح بقى وحرك واعرف البس الزبون السلطانية وعمم. صح، انت ممكن تعمل كده، لكن في اخر وفي مظاهر. مظاهر.
حوار مع تاجر.
يعني كنت واقف لقيت واحد راجل بيشتري من شاب كده معدي بيبيع طقم توابل علي منصح الله تعالى، بيساله بيقول له كام يا ابن الطقم ده؟ قال له 27 جنيه. فالراجل ضرب له كلمة كده ضربة كده خلاص، قال له مش بسبع جنيه؟ قال له خدها حلال عليك. يا نهار ابيض.
من طرائف التجار
كانوا بيصلوا ورا الامام صلاة العصر. صلاة العصر اربع ركعات، فالامام راح يصلي ثلاث ركعات وراح مسلم. اللي وراه بقى كلهم رجال اعمال وتجار وكده، فمش فاضي. قال لك بركة يمكن نزل التخفيف ولا بتاع. يعني فواحد منهم قال له يا ابو فلان والله انت ما صليت بلا صلاة العصر الا ثلاث ركعات. قال له كيف يا رجال؟ قال له عندي دليل، انا طال عمرك عندي اربع محلات، في كل ركعة بحسب حساب محل، فحسبت حساب ثلاث محلات وانت سلمت. بقول له عليك تقوم تجيب المحل الرابع الله يخليك.
حوار مع تاجر.
تلاقي واحد ساعاتي وكاتب لك عن محل ان الله عنده علم الساعه. طب علم الساعه هو ده؟ تلاقي واحد قهوجي وكاتب لك بخط كبير وسبحان الله، وتلاقي 50 60 شيشه ما ايه مفروشه قدام القهوه وكاتب لك فوق ايه ان فتحنا لك فتح مبين. بالله عليك ده محتاجين نفتح دباب ده يعني.
حوار مع تاجر.
تلاقي واحد بتاع عصير وكاتب لك ايه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا راجل بقى الزعزع اللي بنشرب عندك ديت هي دي الشراب الطهور؟
حوار مع تاجر. فتدبر يا اخي، التجاره على عهد رسول الله.
يبقى واقف وحاطط البضاعه بتاعته واقف في السوق، يجي واحد كافر يشتري من عنده حاجه، فيدخل عليه يقول له عندك قمح؟ يقول له عندي قمح، بس اخويا اللي هناك ده عنده قمح افضل من اللي عندك. ايه ده؟ فيقول له انت دينك ايه؟ يقول له انا مسلم. يقول له دينك يامرك بالاخلاق دي؟ يقول له ايوه. يقول له طب كيف ادخل في هذا الدين؟ يقول له تنطق الشهادتين. فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.
حوار مع تاجر. أخي التاجر، هذه دعوة للتجارة الرابحة. إذا أردت أن تنجو من هذه المهالك وتكون من الذين أنعم الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة، فاسمع معنا هذا الشريط.
تلاقي بتاع اللبن اللي بيغش بالمية والفورمالين والكربونات، أو يفرز اللبن يطلع الجبنة والزبدة والقشطة ويبيع لك لبن صورة.
أمثلة سيئة لتجار اليوم.
بتاع مزارع فراخ يأكلهم دم عشان يسمنوا خلال شهر شهرين 40 يوم يكون بعد، يجيب لك فلفل أسود ويطحنه ويحط عليه عيش محروق ويطحنهم مع بعض عشان يبيعوا ويكسب. تلاقي بقال عمال يحقن شوال السكر بالمية عشان يزود الوزن كيلو او اتنين في الحرام. تلاقي بتاع موبايلات يجيب لك موبايل مستعمل ويغير الوش ومش عارف ايه ويظبطه ويعمله ويبيعه ايه اسمه موبايل تلاجة. فاهم ازاي الكلام ده كله؟ سألت عنه طبعا. تلاقي بتاع موبيليا يجيب لك خشب يقول لك ده خشب ارض وهو قبل كاش ومتغطي. تلاقي الدولاب تقيل او السرير تقيل يكون حشيه من جوه رمل. بتاع الفك يرص الحلو على الوش والضربه كلها قدام ومجهز اكياس تحت رجليه بقى كيلو وكيلو ونص و2 كيلو. تيجي تشتري يوزن لك الفاكهه الحلوه عقبال بس ما تطلع الفلوس يكون بدل الكيس. تروح البيت تلاقي كل الفاكهه ممشش ممشش.
حوار مع تاجر.
مع تاجر.
حوار مع تاجر. أيها الأحبة في الله، الراية للإنتاج والتوزيع الإسلامي تقدم حوار مع تاجر. حوار من فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار إلى كل تجار الأمة الإسلامية. أما الآن فمع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة يا جماعة موضوع في غاية الأهمية يمس حياتنا اليومية أو حياتنا مش اليومية وبس، ده بيمس حياتنا في كل ساعة. طبعا ما فيش أي إنسان في الدنيا يا جماعة إلا هو محتاج إنه كل يوم ده إما كانش كل ساعة إنه ينزل ويتسوق ويشتري أي حاجة من الأسواق، صح ولا لا؟ وطبعا حضرتك لما بتدخل السوق بتلاقي طبعا أي تاجر ما شاء الله يغض بصره وقاعد يذكر ربنا أو يقرأ في المصحف، ووقت الصلاة ما شاء الله بيجري على المسجد جري وآمين جدا لدرجة إنه لا يمكن أبدا يغش في البضاعة ولا الميزان أبدا أبدا. وطبعا بيحب الخير لكل الناس لدرجة إنه لما بتيجي حتى تشتري منه يقول لك لا بص بقى يا ريت تشتري من أخويا اللي جنبي ده عشان هو ما باعش من أول اليوم يعني. ولما بتسأله بقى عن جودة البضاعة اللي عنده بيكون في منتهى الصراحة لدرجة إن البضاعة لو كانت مش كويسة بيقول لك لا يا ريت تشتري من اللي قدامي لأن بضاعته أفضل من اللي عندي. لا وفوق ده كله بقى ده أنا هقول لك على حاجة تانية كمان مهمة، إنه سمح جدا في البيع ولا يبيع إلا الحلال وبيحط هامش ربح بسيط جدا جدا، وفوق ده كله في آخر السنة بيطلع زكاة ماله وطول السنة ما شاء الله عمال بيتصدق ومشغول ليل ونهار بالدعوة إلى الله. إيه رأيكم؟ أصحى من النوم ولا أكمل؟ طبعا الحلم ده جميل جدا ومتهيألي كده اننا كلنا نفسنا ان احنا نشوف التجار بالاخلاق دي، صح ولا لا؟ طب ما تيجي نحقق يا جماعه الحلم الجميل ده ونشوف ازاي ان التجار يبقوا بالصوره الجميله اللي احنا تخيلناها في بدايه الدرس. اقول يا جماعه والله بكل الحب بقول لكل تاجر مسلم انا الليله دي عايز احط ايدي في ايدك علشان ندخل الجنه سوا. علشان كده درس الليله ده يا جماعه بعنوان حوار مع تاجر. احنا اتكلمنا قبل كده ويعني ارسلنا برقيه ورساله رقيقه لكل حبايبنا من سواقين التاكسي والميكروباص، عايزين الليله دي نبعت رسالة أرق لكل تاجر مسلم يعني يتاجر في أي نوع من أنواع التجارة. تقريبا يا جماعة ما فيش يوم بيمر علينا بنفتح فيه صفحة الحوادث إلا ولازم نلاقي خبر تم القبض على تاجر يغش في الإيه في السلعة الفلانية أو يهرب شحنة غذائية فاسدة أو يغش في الميزان أو الخبر ده أصبح بالنسبة لنا عادي، يعني ألفنا سماع هذه الأخبار لا يحرك عندنا ساكنا، بمعنى إن طبيعي جدا أفتح الجرنان ألاقي كل يوم تاجر بيتهرب مش عارف من إيه أو بيهرب شحنة أو يعمل أي حاجة. لكن أنا عايزك تتخيل معايا كده لو في يوم من الايام فتحت الجرنان على صفحة الحوادث ولقيت الخبر ده تم القبض على تاجر يتاجر في الحلال وبضاعته جيدة ولا يحتكر اي سلعة اسعاره رخيصة وهو صادق في كل شيء لا يغش ولا يخدع وعنده امانة نادرة وهو سمح في بيعه يؤدي زكاة ماله يحافظ على الصلاة ويدعو الى الله، لو سمعت الخبر زي ده تعمل ايه؟ خبر عجيب صح ومنشور فين بقى؟ في صفحة الحوادث. يبقى الاصل كأن الاصل يا جماعة في حياتنا ان يكون التاجر يا اما غشاش يا اما مهرب، والاستثناء ان هو يكون امين أصبح في زماننا ده إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. عشان كده عايز أسأل سؤال في أول هذا الدرس، ليه يا جماعة إن أكتر الناس رسم صورة للتاجر إنه إنسان جشع ما بيتقيش ربنا ولا بيراعي أخوة ولا صدقة، لدرجة لما تيجي تكلم واحد مثلا زميلك تقول له أنت عارف فلان يقول لك يا عم سيبك منه ده أصله تاجر، يعني إيه؟ يعني ده إنسان وحش ما ينفعش يتعاشر، ما ينفعش إن أنت تتعامل معاه لا في درهم ولا دينار، ده لا يعني لا يبدي إلا مصلحته الشخصية وبس، مع إن في تجار والكلام ده في منتهى الصدق والأمانة، والله في ناس في غاية الصدق والأمانة والسماحة لكن بكل صراحة وخليها كده بيني وبينك قليلين جدا. طب عايزين نكتر الدايرة الجميلة دي وعايزين نوسع عدد التجار الأمناء الشرفاء الناس اللي عندهم صدق وأمانة وسماحة ويعني مشغولين بهم الدين في المقام الأول، هو تاجر بس قبل ما يكون تاجر هو إيه؟ هو مسلم. علشان كده حوار الليلة مع أخويا في الله وحبيبي في الله حواري مع كل تاجر مسلم. عايز أقول لك حاجة ممكن تكون مش واخد بالك منها، أوعى تفتكر أنا بكلم أخويا التاجر أيا كان بقى في أي نوع من التجارة، أنا مش عايز أخصص أنواع معينة لأن التجارة أصلا أنواع كتير جدا، لو هنكلم كل تاجر مش هنخلص الموضوع، فانا عايز اتكلم كل تاجر في اي نوع من انواع التجاره. عايز اقول لك حاجه وبقولها في الاول، اوعى تنسى ان انت اخويا في الله وحبيبي في الله والله، اوعى تفتكر ان العباده محصوره في الشعائر التعبديه وبس، يعني عباره عن حياتنا عبادتنا هي صلاه وصيام وحج وخلاص وانتهت، لا طبعا ده العباده اشمل من كده بكتير، العباده اشمل من كده بكتير. عايزك تسمع لكلام واحد من الصحابه، تعرف الصحابه اصحاب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابه اسمه معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه لما سال ابا موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه قال له كيف تقرأ القرآن؟ قال أقرأه يعني قائما فإن شعرت بتعب أقرأه جالسا فإن شعرت أقرأه نائما ثم بعد ذلك أخرج وأركب دابتي حتى يعني أستطيع أن أكمل القراءة. قال له معاذ بن جبل أما أنا فأقرأ القرآن فإذا ما أحسست بتعب نمت وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، يعني أنا بحتسب شوية النوم اللي أنا بنامهم دولت إنه يبقوا برضو عبادة أتقوى بها على طاعة الله يتحسب له النوم بتاعه عبادة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى كلام إيه؟ قصدي أقول لك أنا عايزك تحول كل كل عادات حياتك الى عبادتك. الاكل يبقى عباده، انا باكل يا رب بنيه ان انا اتقوى على عبادتك، يبقى الاكل عباده. الشرب نفس الحكايه، انا بنام عشان اقوم اقدر اصلي واقدر اقوم اعمل اي خير، يبقى عباده. لما تروح تفتح المحل بتاعك او تعمل اي تجاره، تخرج برضو بنيه اعفاف زوجتك واولادك وامك وابيك عن سؤال الناس، يبقى عملك يبقى في الوقت ده ايه، زي ما مشهور جدا بين التجار اللي هو الايه الرمز بتاعهم، العمل عباده. العمل عباده، بس خد بالك اهم حاجه اوعى يلهيك عن اصل العباده اللي هي ايه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا تكفل لك بالرزق وطلب منك العباده، فانت تعبد وهتلاقي الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اسمع لكلام حبيبك بس برضه تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد ياكل اللقمه فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. يعني انت لو اكلت وحمدت ربنا وشربت وطبقت السنه في اكلك وشربك فانت في عباده. بلاش ده كله. عندما ياتي الرجل اهله، عندما يجامع الرجل زوجته، يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع احدكم صدقه. عندما ياتي الرجل زوجته وينوي بذلك اعفافها او ان ربنا كمان يرزقه منها ذريه صالحه تعبد ربنا، يبقى هذا الامر يعتبر صدقه. قال احد الصحابه: يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته ويكون له عليها اجر؟ قال: اجل. ارايت لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: كذلك اذا وضعها في الحلال كان له عليها اجر بفضل الله. يبقى قصدي من المقدمه دي ان انت تقدر تحول التجاره بتاعتك دي الى عباده. ليه؟ انت بتجلب الحوائج اللي الناس محتاجاها، يعني بتقضي اغراض المسلمين، وبعدين انت بتفرج عنهم هموم. انا ما اقدرش اشتري كل بضائع من كل البلاد، انت بتجمع بقى البضائع من الصين واليابان ومن مش عارف منين ومنين، من كل حته، وتيسر لي انها توصل لي لحد عندي. لو صدقت في انك انت تنوي بهذا تفريج هموم المسلمين، لك بذلك اجر بفضل الله مع المكسب كمان اللي بتكسبه. طيب نكمل الموضوع. عايز اسال اخويا وحبيبي التاجر، انت عارف ايه هو الرزق؟ ناس كتير فاهمه يا جماعه ان الرزق هو الفلوس وبس. لا طبعا، الاسلام رزق، وحفظ القران رزق، وحسن الخلق رزق، وسلامه الصدر والصحه وراحه البال والامانه، حب الخير للناس، العلم والدعوه الى الله، والصبر رزق. شوف حبيبك بيقول ايه، بتحب النبي؟ لا سؤال والله، يعني لو بتحبه امال ما بتصليش عليه؟ يعني سبحان الله يا جماعه، يعني انت عارف كل لما تسمع كلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صليت عليه مره، اسمع لكلام حبيبي بيقول ايه: من صلى علي مره واحده صلى الله عليه بها 10. ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك 10 مرات بصلاتك على النبي مره واحده صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ الحديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يا سلام، لأن نص الدين صبر ونص شكر. ما تخافش والله العظيم الرزق مضمون. أبواب الرزق، لما الإمام ابن القيم، عارف الإمام ابن القيم إمام من أئمة السلف رحمه الله رحمة واسعة، بيقول لك إن أبواب الرزق كانت بتتدرج تدرج جميل جدا جدا. أول حاجة، الطفل هو لسه جنين في بطن أمه، ليه مصدر رزق واحد اللي هو إيه؟ الحبل السري، بيجي منه الأكل والشرب والهواء كل حاجة. طيب اتولد، ربنا يضاعف له أسباب الرزق، يعطيه ثديين يرضع منه. طيب مضت او عدت مرحله الرضاعه، عايز بقى ياكل، ربنا يضاعف له اسباب الرزق، يديله طعامين وشرابين. الطعامان اللي هم الحيوان والنبات، والشرابين اللي هم ايه؟ الماء واللبن. طيب خلاص بقى الراجل مات وبعدين خلاص راح الاخره، يديله ضعف اسباب الرزق، هم كانوا اربعه، يبقوا كام؟ ابواب الجنه الثمانيه. اسمع لكلام حبيبك واسمع بعد ما تصلي برضه صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه ابو نعيم باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت، خد بالك، لادركه رزقه كما يدركه الموت. اقسم بالله انت ما تقدر تهرب من رزق، في اكتر من كده؟ ده انا بحلف لك، انت لو حاولت ان انت تهرب من الرزق بتاعك هيجيلك لحد عندك. عايز اقول لك حاجه تانية، ان من ضمن انواع الرزق الجميله جدا اللي الناس مش واخده بالها منها خالص، انك تعرف الحلال من الحرام، انك تعرف الحلال ايه من الحرام. غيرك مش فارقه معاه، غيرك مش فارقه معاه، ما يهموش بقى حلال ولا حرام، المهم اللي يكسب واللي ماشي معاه البضاعه هي دي الايه اللي ماشي معاه. طيب عايز اقول لك حاجه ثالثه، ان يا ترى انت اتولدت، يوم ما اتولدت لقيت نفسك تاجر؟ يعني اول ما نزلت كده لقيت نفسك ما شاء الله تاجر وناجح وليك يعني مشاريع كتيرة جدا وبتكسب وتربح؟ طبعا لا. مين اللي اكرمك بالنعمه؟ مين اللي اكرمك بالنعمه دي؟ الله. ربنا اكرمك بنعمه العقل والمال، ويسر لك ان انت تفهم في تجاره معينه، وجعل التجاره دي سبب لرزقك، صح ولا لا؟ يعني الحكايه كلها بالبلدي كده كلها ارزاق، فلان ياخد شهاده ويبقى موظف، وفلان يبقى حرفي، وفلان يبقى عالم، وفلان يبقى تاجر. قال جل وعلا: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. شوف بقى ربنا بيقول تاني: اهم يقسمون رحمه ربك؟ من الآية: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أنا بشتغل عندك وأنت بتشتغل عندي، كلنا محتاجين لبعض، محدش فينا يقدر يستغنى عن كل الناس من حوالينا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح: دعوا الناس يصيبوا بعضهم من بعض. يعني الناس كل واحد إيه؟ ده بيسترزق من ده وده بيسترزق من ده، لكن في النهاية الرزق يأتي من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. مهنة التجارة يا أخي العزيز مهنة طيبة جدا، خد بالك، 9 أعشار تقريبا أو 9 أعشار الربح تقريبا كلها من التجارة، وده جميل. لكن التاجر ده محكوم بشرع، بمعنى ايه؟ مش اي حاجة وخلاص، انا تاجر واعمل اللي انا عايزه والتجارة شطار زي ما بيقولوا. لا، سيبك من ده كله بقى، احنا عايزين نتكلم عن التجارة في منظور هذا الدين. انت راجل مسلم، انت عايز تتاجر وتكسب وتعيش وتنبسط وتتمتع انت وولادك، لكن كل ده في اطار شرع، في اطار دين. خدت بالك؟ يبقى اذا ايه، عايزين ان احنا نشوف ازاي ان انت تبقى تاجر مسلم، بمعنى ان انت تعمل كل حاجة امرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ابدا موضوع معاك، عايزك تعرف برضو والله ان انا بحبك في الله، زي ما قلت لسواق الميكروباص في درس حوار مع سائق، ان انا بحسده لانه بيحتك بالناس ليل ونهار، عنده فرصه كبيره جدا لدعوه الناس الى الله سبحانه وتعالى. انا بحسدك انت اكتر بقى، عارف ليه؟ لان احتكاكك بالناس اكتر، وبالتالي فرصتك في الدعوه كبيره جدا. وانا حقيقه هاجل كلام عن موضوع الدعوه لاخر الدرس، لكن سبحان الله يعني سواق الميكروباص لو ركب معاك في اليوم مثلا كان 200 300 واحد، انت بيدخل عندك عشان اكل او شرب ممكن اعداد اكتر من كده بكتير. تعالوا بقى نبدا حوار مع تاجر، بس برضو بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اسال اخويا وحبيبي في الله التاجر سؤال مهم جدا، هينبني عليه الموضوع كله من اوله لاخره. هدف ايه في الحياه؟ اكيد لازم يكون لك هدف، صح ولا لا؟ هتقول لي انا هدفي ان انا انجح في تجارتي وانميها واضمن مستقبل اولادي، مش هو ده كلام اغلب التجار؟ صح. طب احنا بقى نصلح بقى المعلومه دي. اقول لاخويا وحبيبي في الله، نجاحك في التجاره ومكاسب اللي هتكسبها دي وسيله مش هدف. النجاح في التجاره وجمع المال وسيله لانك انت تعيش حياه كريمه في طاعه الله، وتستعمل المال ده اصلا في مرضات الله عشان تفوز برضوان الله وجنته. لكن الهدف الاكبر اللي لازم تعيش عشانه، وركز معايا وخد بالك الهدف ده، عايزك كده تفتكره كل لحظه واحنا بنتكلم في الدرس. هدفك الكبير ان ربنا يبقى راضي عنك ويدخلك جنته. اللهم ارضى عنا وعنك يا رب العالمين. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما قال كلمه جميله جدا جدا. كان في يوم من الايام كان والي على المدينه المنوره، فبعت الوزير بتاعه رجاء بن حيوه فاشترى له ثوب جديد. فلما جاله جاب له الثوب كام؟ ب 500 درهم. فقال له ما رايك؟ قال ثوب جميل لولا انه ايه، رخيص الثمن. لما اصبح عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين بيحكم 26 دوله، يعني ربع الكره الارضيه تقريبا، فراح بعت رجاء مره ثانيه بقى يشتري له ايه، ثوب ثاني جديد. فاشتراه له بخمسه دراهم. الاولاني كان بكام؟ ب 500، الثاني بخمسه. فقال له ما رايك يا امير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا انه غالي الثمن. فبكى رجاء فقال يا امير المؤمنين ما شانك؟ ايه اللي يعني ازاي يعني انت لما تبقى امير المؤمنين مستقطر على نفسك ثوب بخمس دراهم؟ قال اخبرك يا رجاء، هي دي الحته اللي انا عايزك ركز معايا فيها. قال اخبرك يا رجاء، يا رجاء ان لي نفسا تواقة ما وصلت الى شيء الا وطاقت الذي فوقه، فلقد طاقت نفسي في بداية امري ان اتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي ان اكون اميرا على المدينة المنورة، فلما اصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي ان اكون اميرا على المؤمنين، فلما اصبحت اميرا على المؤمنين طاقت نفسي الى جنة رب العالمين، فانا اعمل الان لدخول الجنة. ايه دي المسألة؟ ان لي نفسا تواقة، هتكسب من التجارة ويبقى عندك شركة واثنين وعشرة وألف، في الآخر هتموت وتسيبهم، صح ولا لا؟ لكن في النهاية في يوم هتقف فيه بين إيدين ربنا وفي جنة أو نار. يبقى نختصر ده كله إن إحنا نعمل إيه؟ ننط بقى أكبر أو نقفز أكبر قفزة. أنا هدفي الفردوس الأعلى، هدفي أكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة لما بعض الناس وشوا به إلى السلطان فعمل له كده أمر ضبط وإحضار زي ما بيقولوا يعني، فقال له سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملك، أنا حاسس كده أنت بترسم على الكرسي بتاعي. فقال ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. هي دي المسألة، إني بهدفك كله أنا طالب جنة. تحدد هدفك وتخش وتنطلق بكل قوة عشان توصل لجنة الرحمن سبحانه وتعالى. وذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربيعة بن كعب بن مالك، كان ربيعة بن كعب ده كان بيجهز مية الوضوء للنبي كل صلاة، والحديث رواه مسلم، فالنبي حب يكفه فقال سل شيئا يا ربيعة. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. خد بالك ربيعة ده كان فقير، هدفه الأساسي هداية الناس، والهدف الثاني ياكل وشه، خدت بالك؟ لكن هدفه الاولاني هو الدعوه. ولذلك سبحان الله كنت تجد اخلاق التجار كانت شيء فوق الخيال. انا احكي لك حاجات ربما انت ما بتشوفهاش في ارض الواقع، لكن ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوفها في الفتره الجايه. كان يجي الواحد من سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، بيبقى واقف وحاطط البضاعه بتاعته واقف في السوق، يجي واحد كافر يشتري من عنده حاجه، فيدخل عليه يقول له عندك قمح؟ يقول له عندي قمح، بس اخويا اللي هناك ده عنده قمح افضل من اللي عندي. ايه ده؟ فيقول له انت دينك ايه؟ يقول له انا مسلم. يقول له دينك يامرك بالاخلاق دي؟ يقول له ايوه. يقول له طب كيف ادخل في هذا الدين؟ يقول له تنطق الشهادتين. فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي له واحد تاني يقول له عندك شعير؟ يقول له عندي شعير وشعير جيد جدا جدا، بس يا ريت تشتري من اخويا اللي جنبي ده لانه من اول يوم ما باعش ولا حاجه عشان بس يرجع لاولاده بقوت اليوم. ايه ده؟ الدين بيامرك بكده؟ اه بيامرني. طب فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده عشان هو اصلا مسلم قبل ما يكون تاجر. بالله عليك افتكر الحته دي كويس جدا وخليها كده نصب عينيك طول ما انا بتكلم في الدرس. انت مسلم موحد من اتباع النبي قبل ما تكون تاجر. التجارة دي عشان تعيش وتاكل وتشرب وتكفي أولادك وزوجتك وأمك وأبوك وحبايبك وتتصدق وتنفق وتاخد كل الأجر ده. خد بالك المال أصلا لم ينزل إلا للعبادة، ده ربنا اللي قال كده، حديث قدسي صحيح. ربنا بيقول إيه؟ إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب بالله عليك النهاردة عشان تعرف بس ان اخلاق المسلم سلوكياته معاملاته امانته بتكون سبب عظيم جدا في هداية الناس. طب لو دخلت انت النهاردة، انسى ان انت تاجر وتخيل نفسك ان انت داخل على واحد تاجر تشتري من عنده حاجة او تسأله على اي سلعة، فقال لك والله نصحتي يا اخي لو عايز نصيحت اخوه ما تاخدش من البضاعة دي، وهو صاحب البضاعة. ليه يا سيدي؟ الاصلا مش كويسة وانا الحقيقة اتخدعت فيها وما اقدرش اخدع الناس زي ما اتخدعت. بالله عليك بالله عليك هتتأثر ولا لا؟ اكيد طبعا، لان انت شايف انسان امين معاك ما شاء الله، انسان امين ومش مهم عنده يكسب ولا يخسر، مش مشكلة، ان هو ما يخسرش دينه ولا يخسر ضميره. وعشان توصل للجنة بقى عن طريق التجارة، عايز اقول لك على شوية حاجات تعملها وعلى برضو شوية حاجات تحذر منها عشان نوصل للجنة مع بعض. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعني واياك مع النبي في الجنة، قول امين امين يا رب العالمين. خد بالك من حاجة، انت عارف الارض ديت اللي احنا عايشين عليها القشرة بتاعتها عبارة عن ايه؟ تراب وطين وصخور وحجارة، لكن جوه الارض ايه؟ في جواها ذهب وفضة وحديد ومعادن كتيرة جدا نفيسة. متفقين على الكلام ده؟ متفقين صح ولا لا؟ طيب انا عايزك تعرف برضو وتتأكد ان انت كمان جواه ذهب وفضة ومعادن نفيسة. عشان كده أنا عايز أطلع الذهب اللي جواك اللي لازم أطلع كل الذهب، وما تخافش بالنص إن شاء الله. يعني عايزك تحس فعلا ان انت جواك خير كتير جدا، الخير دوت لازم نطلعه لنادي ان شاء الله، هنطلع الخير كله لنادي وتعرف قد ايه انت انسان كويس، ممكن تبقى احسن تاجر في الدنيا وامن تاجر واصدق تاجر في الدنيا بفضل الله. طيب نقول الاشياء بقى اللي عايزينك تعملها عشان تبقى تاجر مسلم كما كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. شويه حاجات شويه عناصر هقول لك عليهم عايزك تعملهم، خدهم نصيحه من اخوك الصغير اللي بيحبك في الله واللي بيتمنى والله ان ربنا يجمعني واياك مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الاخلاص. هتقول لي اخلاص ايه؟ ده انا راجل تاجر، عارف يعني ايه تاجر؟ يعني ببيع واشتري واكسب وكل يوم باخد فلوس واحطها في جيبي، يعني يبقى اخلاص ايه؟ اقول لك خد بالك، انت من خلال تجارتك بتخدم الناس وبتوفر لهم الحاجات بتاعتك، صح ولا لا؟ هتقول لي صح، ورغم انك بتكسب لكن لو استحضرت النيه الصالحه والله تاخد ثواب كبير جدا جدا جدا. اسمع لكلام حبيبك لسه ما تصليش عليه برضه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث لو مسلم، والله في عون كان العبد في عون اخيه. يبقى انت لما تكون في عون الناس مين اللي هيكون في عونك؟ الله. عارف الله مالك الملك ومالك الملوك الذي بيده مقاريد الكون كله سبحانه. طب حديث ثاني جميل جدا رواه الطبراني في الكبير بسند الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله. تحب ربنا يحبك؟ خد بالك من حاجه، اصل ربنا لو حبك خد بقى الخير كله بقى في الدنيا والاخره. انا هديك حديثين بس تعرف لو ربنا حبك هيحصل لك ايه، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه البخاري، يقول جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته. خد بقى الثمرات، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. اللي انت عايزه اطلبه، يعني ما تخافش بقى العجارة ولا الرزق ولا بتاع ده، يديك دنيا واخر يديك كل حاجة. هتقول لك لا، ده الحديث تاني بقى رواه مسلم. اسمع بقى، وإن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل. عارف سيدنا جبريل أمين الوحي وأمير الملائكة، يقول يا جبريل إني أحب فلانا ويسميك باسمك. مين اللي هيقول اسمك؟ الله. إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل عليه السلام في ملائكة السماوات السبع، يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك الملائكة ثم يوضع لك القبول في الأرض. تعرف لو توضع لك القبول في الأرض هتلاقي كل الناس جاية تشتري منك وتتجر معك وتبيع وتشتري وتكسب، تكسب دنيا وأخر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم لعبادي. كل لما تقدم خدمات للناس، كل لما تكرمهم، كل لما تتهاوت معهم في الأسعار، كل لما تكون سامح، كل لما توفر لهم احتياجاتهم تكون محبوب عند الله. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ما قالش السرور، قال سرور. أي حاجة تدخل بها على قلب مسلم ده بيكون سبب في محبة الله سبحانه وتعالى لك. انت بتوفر للمسلم ايه؟ الطعام والدواء والكساء او السياره او غير ذلك من السلع اللي بيحتاج اليها كل مسلم. مش تيجي بقى تبيع حاجه حرام النهارده، خد بالك انا بتكلم كل على ايه؟ على السلع الحلال، يعني تخلص في بيع السلع ايه؟ حلال. مش تجيب بقى سلع حرام وتقول ان شاء الله هيعملها ابتغاء وجه الله، اجيب لهم معسل وسجاير عشان يعني لا، يعني المقصود من الكلام ان انت تجيب سلعه تكون حلال، لان الاخلاص ما ينفعش في الحرام. يعني انا افكرك كده بس بقصه يمكن ذكرتها قبل كده. كانت في واحده ست فقيره جدا، فجوزها اتقتل، فلما اتقتل فهي عايزه تاخد بطانه، وبعدين ومتضايقه ومخنوقه، فجماعه مين ياخد؟ قالوا لا ده في واحد هنا يعني راجل ابن حلال يعني بيأجروه كده ايديه فيها الشفاء، يعني يعني حضرتك تروحي بس تدفعي له مبلغ كده هو يقتلك اللي قتل زوجي. قالت خلاص، فراحت له السلام عليكم. وعليكم السلام، والله حضرتك انا زوجي اتقتل وكده، ويعني نفسي انك تاخد لي بطاري وكده. لا حاضر انا يا ست. طب كم حضرتك يعني تؤمر بيه وكده؟ يعني انا سمعت حاجه اخ فاضل يعني، وديك ما شاء الله فيها الشفاء وربنا يبارك فيك يعني. قال لها يعني 200 جنيه قالت له كتير ده انا ولادي يعني جوزي كان فقير وولادي يتامى يعني فربنا يكرمك يعني وان شاء الله ربنا يبارك لك الخير ده في الاخره ويكرمك بيه ويبارك لك في ولادك وزوجتك وكده ومش عارفين. فالراجل اتاثر قال لا لا اله الا الله خلاص يعني الدنيا ما فيهاش خير طب خلاص يا حاجه والله لا اقتله لك لله. فطبعا يعني ايه مقصود ان الكلام ده كله الاخلاص يكون في الحاجه الحلال مش في الحاجه الحرام. ده اول حاجه اتفقنا عليها الاخلاص. يبقى انا من النهارده انا كتاجر مسلم ان شاء الله انا فاتح محل بقاله وسوبر ماركت والكلام ده كله وبتاجر وببيع واشتري لكن انا هنوي ان كل سلعه بوفرها للناس ياكلوا منها عشان يستعينوا بالاكل ده على طاعه الله يكون في ميزان حسناتي. يبقى كده ايه خدت ثواب مع المكسب المادي. ادي اول حاجه. ثاني حاجه الامانه. واهم من زمان لا تكاد تجد فيه امينا الا من رحم الله. انا عايزك تكون امين خلي عندك يقين في الله ان ربنا هيكرمك وهيبارك لك والله في رزقك واولادك لو كنت امين. هتقول لي وانا عارف هتقول ايه انا حافظ اصل كل الكلام اللي هتقوله. هتقول لي يا عم الشيخ ده احنا لو مشينا بالامانه اللي بتتكلم عنها ديت يبقى ان شاء الله كده مش هناكل عيش ده الدنيا غلا. انا عارف والله ان الدنيا غلا لكن عارف والله العظيم مش عايزك تنسى برضو ان انا قلت لك في اول درس ان انت والله اخويا وحبيبي في الله. انا عايز اقول لك حاجه انت لو كنت امين ربما يكون هامش الربح بسيط انا عارف لكن ربنا هيفتح لك القلوب هتلاقي كل الناس بتحب انها تشتري منك انت بالذات. فوق ده كله ان انت تاكل كله محلات وربنا هيعوضك في الجنة. عارف الجنة؟ عارف الجنة؟ الإنسان اللي مشغول في الدنيا بأمور الأكل والشرب والحاجات دي كلها لو افتكر الجنة أنت عارف هيزهد في كل حاجة في الدنيا. أنت عارف إن أنت أول ما تيجي داخل الجنة هينادى عليك بأربع نداءات. الأربع نداءات دولت يحلوا لك كل مشاكل الدنيا اللي الناس بتجري عليها. ينادي منادي الحديث الصحيح ينادي منادي من قبل الله يوم القيامة وأنت داخل الجنة ربنا يجمعنا وياك على باب الجنة إن شاء الله. وأنت داخل الجنة ينادي منادي من قبل الله إن لكم أن تحيوا فتموتوا أبدا. طب بالله عليك وأنت بتتاجر وبتبيع وبتشتري ومعك فلوس قد كده بالله عليك لما بتفتكر الموت الموت مش بينغص عليك حياتك بينغص بقى بعد كل الثروه اللي انا عملتها دي كلها اموت واسيب الفلوس دي وما تمتعش تبقى متضايق. لا في الجنه بقى عشان ربنا يدي كمال المتعه وكمال اللذه وكمال النعيم بيقول لك اطمن النعيم اللي هتشوفه في الجنه ده عمرك ما هتموت وتسيبه وعمره ما هيفنى ويسيبك. ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. مش ممكن تبقى تاجر ومعاك فلوس يبقى عندك مرض ولا تستمتع باي لقمه انت ولا اولادك صح ولا لا؟ ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. يبقى ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا. ما انت ممكن تبقى تاجر واول ما ربنا يفتح عليك بقى من ناحيه الماديه دي فمزقت لها نفسك بقيت عندك 60 سنه طب اتمتع بالفلوس دي انت ما خلاص ده انا قربت. لا في الجنه بقى تحشر عندك 33 سنه وتفضل 33 سنه على مدى ايه مفيش دخلود مفيش جنه لا تنتهي ابدا تفضل طول عمرك شباب خدت بالك. وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا تفضل في نعيم وسعاده مفيش بؤس مفيش شقاء مفيش زعل مفيش حزن سبحان الملك. اسال الله ان يجمعنا واياك في الجنه. فعشان كده انا عايزك تكون امين جدا في عرض البضاعه. عندك بضاعه درجه اولى وبضاعه درجه ثانيه وبضاعه ما لهاش درجه خالص. المهم تكون امين بقى في عرض البضاعه. يا جماعه البضاعه دي درجه اولى بكذا والبضاعه دي درجه ثانيه او فرز ثاني بكذا وتكون امين في اخذ المال. خدت من واحد 1000 ما تروحش له والله 500 وتكون امين في اداء المال. خدت من واحد 1000 هتردها له وتردها له في نفس الميعاد وتردها له نفس المبلغ بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا تعالى بيقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود والترمذي بسند صحيح ادي الامانه لمن ائتمنك. خد بالك من لفظ الحديث ادي الامانه لمين؟ لمن ائتمنك. طب في ناس خانوني ولا تخن من خانك. انت لو واحد عصى ربنا فيك انت بتطيع ربنا فيه. لو واحد سرق عزك الله الحذاء بتاعك ما تسرقش انت الحذاء بتاعه لا احتسبوا ربنا يكرمه. لو واحد خانك اوعى تخون. المسلم لا يخون ابدا ولا يغدر ابدا. محمد بن سيرين واحد من ائمه السلف من التابعين كان بيتاجر في الزيت كان عنده زي جرار كده من الزيت كان بيتاجر فيه. في يوم من الايام يا اخي العزيز وقعت فاره جره من الجرات بتاعه الزيت. عمل ايه؟ خاف لحسن تكون الفاره ديت نزلت في اكتر من جره دلق كل الجرار بتاعه الزيت ووقع عليه دين كبير جدا بسبب خوفه انه يوصل حاجه زي كده لحد من المسلمين ينضر فيها ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف بقى في المقابل بقى بعض التجار اللي عايشين في زماننا الا ما رحم الله يبقى يعني شعاره الاولاني اصل التجاره شطاره ويقول لك اصل واد مفتح بقى وحرك واعرف البس الزبون السلطانيه واعممه. صح انت ممكن تعمل كده لكن في اخره وفي مظالم. وخد بالك من حاجه يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فان الله يرفعها فوق الغمام. ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. اوعى تظلم اي حد حتى لو كان كافر. ان بعض الناس يقول لك طب خلاص انا اكون امين مع المسلم ومع غير المسلم ما بقاش امين. لا ما يجوز لازم تكون امين مع الدنيا كلها. امانتك مع غير المسلم ممكن تكون سبب هدايته انه يسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا لما تكون امين تكون امين في عرض البضاعه, في تحديد جوده البضاعه. لو كان عندك بضائع درجات افصل كل درجه لوحدها وحط عليها السعر المناسب وكن رحيما بالناس. طيب حاجه ثانيه, لو كنت مثلا, ما في انواع كثيره من التجاره, لو كنت مثلا بدي مثال, لو كنت صاحب فندق, وده طبعا الفندق ده مشروع استثماري, لكن مش كل فندق لازم يكون فيه معاصي يا جماعه. يعني اعرف ناس محترمين ما شاء الله فاتحين فنادق بسم الله ما شاء الله ما فيهاش اي حاجه مخالفه لشرع الله. يعني على سبيل المثال لو عندك فندق ما تدخلش فيه الخمر وما تسكنش واحد وواحده الا بعد ما تتاكد ان هو محرم لها. خدت بالك؟ شوف بطايقهم, شوف جوازات سفر بتاعتهم, المهم تتاكد ان هي ايه, ان هي مش اجنبيه عنه. وبلاش بقى صلاه الديسكو والرقص والمزيكا والكلام ده كله. وحط في الغرف, كل غرفه في الفندق, مصاحف وافكار وكتب اللي يقرا فيها يبقى في ميزان حسناتك. ويا ريت كمان, ودي نقطه عايزين برضو نركز عليها, ان المساله مساله دين ودنيا وتستخدم الدنيا في خدمه الدين, ان تكون الغرف بتاعه الفندق نظيفه, بمعنى ان هي تصلح ان يكون في بني ادمين هيسكنوا فيها. انت عارف ان في بعض الفنادق اللي يعني تعبانه تيجي تخشها ناس الله يعرف العافيه. انا اذكر قصتين كده بسرعه, بس بعد ما اتصل على حبيبك برضو صلى الله عليه وسلم, راجل كان دخل يسكن في فندق من الفنادق التعبانه دي, فنايم فطول الليل السقف عمال يزيق, فالراجل خايف السقف يقع فوق دماغه, فراح مكلم مدير الفندق قال له حضرتك بس عايزك تشوف حاجه عندي في الغرفه غريب. قال له خير. راح مع الغرفه قال له سيادتك السقف عمال بيزيق. قال له لا حضرتك ازاي, مين حضرتك, مش عارف نظام الفندق هنا, ده السقف بيسبح. قال له ما انا خايف تاخده الخشه يسجد عليا. الموقف الثاني, واحد برضو كان دخل فندق, فناس الله يعرف العافيه طول الليل مش عارف ينام من كتر بقى الحشرات, ذباب على مش عارف ناموس على مش عارف حشرات, كوكتيل حشرات. فراجل زهق راح داخل على مدير الفندق قال له حضرتك بالله عليك ده منظر فندق بني ادمين يسكنوا فيه. قال له خير حضرتك ايه اللي مزعلك؟ قال له تعالى شوف الغرفه عندي, الغرفه مليانه حشرات مش عارف انام طول الليل. فدخل الغرفه كانت كل الحشرات ايه فرت يعني, فلقى يا دوب حشره واحده على السرير وميته. قال له سبحان الله حضرتك يعني بتطلع اشعه وحشه في حق الفندق يا فندم, حضرتك ما فيش غير حشره واحده على السرير وميته. قال له ايوه هي ميته, بس انت ما شفتش اللي كانوا طول الليل عمالين بيعزوا. فيعني المقصود ان انت طبعا لو كنت صاحب فندق ان انت تراعي كل هذه الاشياء وتكون الغرف نظيفه, وان انت تعين هؤلاء النزلاء على طاعه الله, تعمل مسجد, تعمل مصليه في الفندق عشان الناس لما تصلي يقول لك اصل ما فيش مصلى في الفندق فاضطر اروح مسجد بعيد فبلاش اصلي في غرفتي او ما اصليش. لا, اعمل لهم مصلى في الفندق ويكون نظيف, مش يبقى المصلى في الجراج وتبقى الغرف فوق ما شاء الله مفروشه موكيت. ما ينفعش الكلام ده. طيب تالت حاجة عايزك تعملها الصدق, ان انت تكون صادق مع الله اولا قبل اي حاجة. اصدق مع ربنا, انا بتاجر يا ربي عشان اوصل خير للمسلمين واكل انا وزوجتي واولادي, وفي نفس الوقت علشان ان انا يعني اتكسب لقمه حلال وابعد عن اي حاجه حرام. تاني حاجه عايزك تكون صادق مع الناس. ازاي؟ زي ما قلنا ما تخفيش عيوب السلعه, تظهر العيب ورزقك على الله. والله ما تخاف, يعني ممكن يكون عندك بضاعه فيها غلطه صغيره كده مثلا في بلوفر في جلابيه في اي حاجه, قول له والله حضرتك في غلطه من المكنه هي في الحته دي, ما سوى ذلك البضاعه سليمه, حضرتك عايزه اتفضل, مش عايزه خلاص. هتلاقي راجل من ذوقه يقول لك خلاص اخدها, ده كفايه امانتك وصدقك معايا, انا مش عايز اكتر من كده. مره اذكر يعني من ضمن النوادر اني كنت مره بكلم في درس عن الامانه والصدق, فكنت بتكلم عن الامانه في البيع والشراء والصدق في ذلك, فذكرت قصه ان كان عندي زمان عربيه, العربيه دي بلغه اهل بلدنا يعني وكيلها القطر يعني, المهم يعني قبل ما ربنا يكرمني اجيب عربيه ثانيه. فالمهم فحبيت ابيعها, فقلت لهم يا جماعه لابد من الصدق والامانه في عرض السلعه وفي بيعها. اديكم مثلا يا جماعه, ده الكلام ده كله كان في الدرس, انا كان عندي عربيه يا جماعه وحبيت ابيعها, فلما جاء واحد يشتريها قلت له بص يا اخي انا هبيع لك بيعه رجل مسلم, يعني لازم اقول لك العيوب اللي فيها قبل المزايا. شوف يا اخي العربيه دي الشاسيه بتاعها كان مقطوم من هنا ومن هنا وملحوم, خبر حضرتك القوايم كلها كانت مكسره وتصلحت, والموتور يعني مفوت, والعربيه مخبوطه من ورا, والابواب بتاعتها عايزه تشال كلها وتتحط ابواب ثانيه. اي حاجه بعد كده الحمد لله بفضل الله سليمه في العربيه. فاخ في الدرس بيقول لي هو فاضل فيها ايه سليم يا شيخ محمود؟ فالمهم سبحان الله يعني المقصود من النهارده كله ان انت تكون صادق مع الانسان اللي انت بتبيع له اي حاجه. اسمع لكلام حبيبك بقالك خمس دقايق ما صليتش عليه صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. خد بالك انا واقف ببيع لك وانت بتشتري مني, احنا لحد الان ما فيش حد, لحد ما نتفق وخلاص ودفعت ثمن السلعه وخدتها ومشيت وسبتك خلاص, يبقى خلاص كده ايه ما لم يتفرقا. فان صدق, خد بالك بقى لو انا صادق وانت صادق, فان صدق وبين يعني بينت العيوب السلعه او مزاياها بورك لهما في بيعهما. طب ولو حصل حاجه تانية, وان كتم وكذب محقت بركه بيعهما, محقت بركه بيعهما, البركه بتاعت البيع نفسه ايه تتمحق, يبقى معاك فلوس لكن ما فيهاش بركه, يبقى تكون صادق في ايه؟ في عرض السلعه. وتكون صادق في ايه كمان؟ وتكون صادق في ميعاد استلام السلعه، البضاعه نفسها. انا جاي اشتري منك بضاعه، ها تدهني امتى ان شاء الله؟ والله يوم 1 يناير. ما تسلمهاليش في اخر ابريل. ودي لنفسك فرصه، خليك صادق مع الناس، ودي لنفسك فرصه. والله مثلا انا هعمل الموضوع ده او هجيبه في يوم كذا، طب ادي لنفسي 3 ايام قدام عشان لو حصل تاخير يبقى انا ايه؟ ما نقضتش العهد مع هؤلاء الناس. خدت بالك؟ يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. التاجر كمان خد بالك من حاجة، وانت أكيد طبعا تحس بالمواضيع دي أكتر مني أنا. التاجر اللي بيشتهر بين الناس إنه كذاب بيتفضح أمر، والناس بيحذروا بعض منه، صح ولا لا؟ إنما الإنسان لما يكون صادق كل الناس لا ده فلان ده ما شاء الله أخ صادق، ده ما شاء الله إنسان أمين، فاهم إزاي؟ وتلاقي بيوصوا بعض إيه؟ إن هم يشتروا منك. من الصدق كمان إنك ما تضحكش على الناس وتعمل لهم مهمية، بالبلدي كده ما تعملهمش البحر طحينة، وتقول لهم يا جماعة إحنا هنعمل كذا ونفتح شركة ونسوي وأنت تجيب كذا وأنا أجيب كذا وإن شاء الله الأرباح هتبقى كذا، وأنت عارف إن الموضوع كله خسران، عايز تاخد فلوسهم وخلاص. عمل زي اللي بيحكوا في النوادر، واحد فشار بيقول لزميله برضه فشار، الاثنين فشارين يعني، ما الطيور على إيه؟ الطيور على أشكالها تقع. فقال له على فكرة أحب أقول لك حاجة، أنا قررت إن أنا أشتري كل مناجم الذهب اللي في العالم. قال له حاجة غريبة يا أخي، حد قال لك إن أنا ناوي أبيعها؟ يعني هذا بيفشل والتاني يعني بيرد يعني. طيب يبقى رابع حاجة، يبقى قلنا تاني حاجة الصدق، رابع حاجة العمل في البضاعة الحلال. لأن أنت لو تجرت في الحرام أول حاجة هتتصدم فيها في حياتك ان ربنا مش هيستجيب لك دعاء. ايه الدليل؟ مش من عندي والله، من عند حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. في اخر الحديث النبي قال ايه؟ ذكر النبي الرجل اشعث اغبر يطير السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، يقول النبي: ومطعمه حرام. الرجل ده ومطعمه ايه؟ حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فانى يستجاب له. ازاي ربنا يستجيب لواحد مالي بطنه من الحرام؟ في ناس يا جماعه للأسف، أنا بقول للأسف، في ناس مش فارقة معها، لكن في المقابل والله في ناس أفاضل وتجار أفاضل لا يأكلون إلا الحلال. شوف سيدنا أبو بكر كان مثال عظيم جدا جدا للتاجر المسلم. حديث رواه البخاري لما سيدنا أبو بكر كان عنده غلام كان يأتيه كل يوم بالخراج، يروح يشتغل ويجيب الأكل ويأتي به إلى أبي بكر، فأبو بكر بيسأله كل يوم: جبت الأكل ده منين؟ لو كان من حلال بيأكل، لو من حرام ما بيأكلش. في يوم من الأيام هذا الغلام أتى بالطعام إلى أبي بكر، أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فأبو بكر نسي يسأله منين جبت الأكل ده، فأكل لقمة واحدة، وبعد ما أكل لقمة فالغلام قال: لم تسألني يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جئتك بالطعام؟ قال: أجل من أين؟ قال: كنت قد تكهنت لأناس في الجاهلية وما أحسن الكهانة، يعني فوق أن أصلا أجر الكهن أصلا حرام، وفوق ده كله كمان إيه؟ ده أنا ضحكت عليهم، فلقيتهم اليوم فأعطوني الأجر فجئتك بالطعام. أبو بكر عرف أن اللقمة اللي دخلت جفه دي جاي من حرام، على طول أخذ يتقيأ، طب الله ده ما فيش في بطنه غير اللقمة دي، مش قادر ينزلها، فضل يتقيأ ويشرب مية ويتقيأ لحد ما في الآخر اللقمة طلعت بالعافية. فقالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لا رفقت بنفسك؟ دي لقمة واحدة. فقال لهم: والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجته. يا سلام، أنا بدي الرسالة دي أخي العزيز وحبيبي في الله، بدي الرسالة دي لكل تاجر مسلم، اوعى تحط في جوفك لقمة حرام. سيدنا عمر بن الخطاب دخل على زوجته أم كلثوم، قال لها: ما عندك من طعام يا أم كلثوم؟ قالت: ما تحت السرير. اللي تحت السرير؟ طلع الاكل اللي تحت السرير، لقيه شويه حصات ملح وشويه حصات كده فتات خبز، فكان كم فتفوت خبز كده ورام شويه ملح ورام شويه ميه، وراح مسح على بطنه وقال: الحمد لله، ويل لمن ادخله بطنه النار. في ناس هتدخل نفسها النار بسبب بطنها، نسال الله العفو والعافيه. يبقى المقصود ان المسلم ما يتاجرش الا في البضاعه الحلال. ما ينفعش ان انت تكون تاجر مسلم اخي وتتاجر في البيره او تتاجر في الخمره او كينا عبد العال بطل الابطال كل دي خمره، ولا التماثيل، ولا كمان تتاجر في ادوات التنمص والمكياج والملابس بتاعت ايه المتبرجات، ولا تتاجر في لحم الخنزير. لكن يجوز مثلا على سبيل المثال، دي مساله خلاف، يجوز ان انت تبيع الدباديب الصغيره والعرايس الصغيره للاطفال خصوصا البنات، لان امنا عائشه كان عندها عرايس كانت بتلعب بيها، لكن الاولاد بقى ما يلعبوش بالعرايس دي، الاولاد ان شاء الله نجيب لهم رشاشات عشان يطلعوا ارهابيين. بالك المهم، شوف خد بالك من حاجه، ما انت هتتسال يعني، احنا بقول لك ليه تتاجر في البضاعه الحلال؟ لان كل قرش هيجي لك هتتسأل جبته منين وراح فين. الدليل على كده كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله خبالك بقى من أين اكتسبه، مش كفاية، وفيما أنفقه. وعن علمه ماذا عمل به. كذلك كمان عايزك تحذر كل الحذر ان انت تبيع الدخان او المعسل، ان بعض الناس كتير جدا من الناس من التجار يقول لك اصل انت مش عارف اللي بيحصل، الزبون بيجي اصلا يشتري علبه سجاير، الزبون بيجي اصلا يشتري علبه سجاير ويطلب جنبها مثلا مكرونه ورز وجبنه ومش عارف ايه، يعني هو اصلا بيجي عشان ايه؟ طب لو ما لقاش السجاير بيقول لك يروح عند ايه؟ عند اللي جنبك. سيبه يروح عند اللي جنبك وان شاء الله ربنا هيسوق لك الرزق بتاعك. اذكر اخ كان هو والده فاتحين محل بقاله، وكان والده مصر يبيع الدخان والمعسل، وابنه شاب ملتزم قال له يا والدي والله العظيم خلي عندك يكون في الرزق، نشيل الدخان والمعسل عشان ربنا يبارك لنا في الرزق وناكل لقمه حلال من هنا لهنا. قال له طب خلاص انا يعني هدي مهله ان انت تجرب الموضوع ده لمده اسبوع. قال له ماشي. هذا الشاب بقى يصلي قيام ليل ويبكي بين يدي الله ويتضرع يا رب يعني بيض وشي قدام والدي ويصل لنا رزق يا رب عشان والدي يقتنع ان احنا نشيل الحرم ده. بيقول والله في الاسبوع ده ربنا يصل لنا اسباب الرزق اضعاف اضعاف اللي كنا بنكسب. خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى وفيما عند الله. خامس حاجه، عايزين تكون البضاعه بتاعه المسلم جيده. مفيش مانع ان يكون عندك اكتر من نوع، بمعنى ده درجه اولى وده درجه ثانيه وده ثالثه، بس ما دمت ايه هتكون صادق مع المشتري، كل حاجه لوحدها وكل حاجه عليها السعر. لكن الافضل، انا بقول لك على الافضل، ان انت بقى كمسلم ما تتجرش الا في البضائع الدرجه الاولى. هتبقى ايه؟ هتبقى دي سمعه حلوه قوي للاسلام. ربنا ليه؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. لما يتعرف ان الاخ فلان ده ما شاء الله ما بيبيعش غير اجمل انواع الجبال، الاخ فلان ده ما بيبيعش غير احسن انواع التسجيلات، فهيتعرف عنك ان انت اجود واحسن بضاعه هي اللي عندك، فيجي لك الواحد يشتري وهو ايه ومطمن. رقم 6، الرحمه. الرحمه في الاسعار، خصوصا في عصر الرخاء اللي احنا عايشين فيه يا جماعه. بالبلدي كده، عايز ربنا يرحمك ارحم الناس. خد بالك من حاجه، هتقولي طب يعني ابيع اكسب قد ايه؟ اقول لك الاسلام وده من فضل ربنا لم يحدد ربح محدد، يعني ما لكش تكسب الثلث وبس او النص وبس او قد المبلغ، مثلا لو بجنيه يبقى ب2 جنيه بس، لا ما لكش كده، اكسب زي ما انت عايز بس خليك رحيم بالناس علشان ربنا يبارك لك ان شاء الله. التاجر المسلم ما بيبالغش في ارباحه، واحنا عايزين يبقى في منافسه شريف، لم بيجي بالبضاعه مثلا بجنيه باعها بجنيه وربع بجنيه ونص وربنا هيبارك لك، مش تبقى بجنيه وباعها ب5 جنيه. انا اذكر مره يعني كنت واقف لقيت واحد راجل بيشتري من شاب كده معدي بيبيع طقم توابل، علم الله سبحانه وتعالى بيساله بيقول له بكام يا ابن الطقم ده؟ قال له ب27 جنيه. فالراجل ضرب له الكلمه كده ضربه كده خلاص، قال له مش ب7 جنيه؟ قال له خدها حلال عليك. يا نهار ابيض، يعني 7 جنيه هو كسبان، يعني لو كان باعها له ب27 جنيه كان ممكن يبقى كسبان قد ايه؟ ده اداها 6 مرات. الكلام ده طبعا ما فيهوش رحمه بالناس. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انت لو عندك محل وبتتاجر وبتكون رحيم مع الناس، عارف لما يحصل اي حاجه مثلا ليك وتحتاج لاي حد، ربنا هيحنن عليك في الوقت ده قلب هذا الانسان. رايح لدكتور هتتعالج عنده، الدكتور بياخد في العمليه 10,000 جنيه، عشان انت رحيم بالناس ربنا يسوق الكلمه على لسان الطبيب، انا مش هاخد منك غير 2000، وممكن يقول لك انا مش عايز حاجه خالص. اوعى تخاف من مساله الرزق، خليك رحيم وان شاء الله هتشوف الرحمه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. سابع حاجه، السماحه في البيع والشراء. عايز يكون عندك سماحه يا اخي، مش يجي لك واحد فقير مثلا ومعدم وما عندوش حاجه جاي يشتري مثلا حاجه ب70 جنيه انت مكسبك فيها مثلا 30 جنيه، فيقول لك طب مش ب60؟ تقول له لا، وتفضل مصر. لا خليك سامح، طالما في مكسب ولو يسير مشي البضاعه وهتجيب بضاعه غيرها وتكسب، ويا ما هتجيب وهتبيع، وربنا يوسع رب على كل تجار المسلمين. عشان انت لو كنت سامح، لا انا ما انا عايز مصلحتك والله، انت لو كنت سامح في البيع والشراء هتفوز بدعاء النبي. نفسك تشوف النبي؟ اكيد صح، ده انت بتبقى فرحان اول لما بتروح مسجد النبي عليه السلام. امال لو شفت النبي نفسه؟ طب ايه لك بقى لو شفت النبي ودعالك؟ عارف انت لو عملت اللي بقول لك عليه ده النبي بيدعي لك. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. يا سلام، يعني مش لازم تدقق او في السعر، تسامح مع الناس شويه ما دام في مكسب ولو يسير. وتكون سامح بمعنى ايه؟ مش سامح في السعر وبس، لا ده انا عايزك تكون سامح في معنى تاني كمان. ايه هو؟ في البسمه الحلوه. يجي لك واحد يشتري، يا ريت تقابله بالبسمه، يقول لك السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، نورتنا، ازاي حضرتك، ازاي الاولاد، يعني عادي تكلم مع الناس، ايه المشكله؟ اتساير معاهم مش عشان مصلحتك، لا عشان انت اصلا قلنا الكلمه مش عايزين ننساها، انت مسلم قبل ما تكون تاجر، انت رجل داعيه، انت في محلك تدعو الى الله سبحانه وتعالى وانت بتتاجر، انت بتتاجر اعظم تجاره مع الله سبحانه وتعالى. يا سلام لو كمان وهو بيشتري منك وانت بتبتسم وبتقول كلمه حلوه يبقى معاها دعوه، بيشتري منك حاجه اتفضل يا اخي، ربنا يبارك لك فيها ما شاء الله، ربنا ينفعك بيها، ربنا يحفظك، ربنا يبارك لك في اولادك، ربنا يرزقنا واياك الجنه، ربنا يجمعنا واياك مع النبي. شوف لما الكلمه تطلع بالمنظر ده، شوف الراجل يقول لك ايه بقى، يعني ما شاء الله ده اخلاق جدا، ده ايه المعامله الطيبه، ده كفايه، ده الناس ماشيه بمبدا لقيني ولا تغديني، ده كفايه بسمته، ده كفايه استقباله يا اخي. والله انا بدخل محلات كتير يا جماعه عشان اشتري بس بسبب اخلاق هذا الرجل، حتى لو سعره اغلى، شوف قد ايه، اقول بس كفايه بسمته واخلاقه وطريقته الجميله دي. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه، ده انت كسبان على طول الخط والله، يعني لما تكون سامح في البيع والشراء وبتبتسم في وش الزبون وبتكلمه كلمه كويسه هتفوز باربع حاجات. اول حاجه النبي دعاك، رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا ربحا إذا اشترى. طيب الحاجة الثانية إن أنت هتفوز بمحبة الناس، الناس هتحبك. ثالث حاجة إن أنت البسمة دي لوحدها صدقة، صح ولا لا؟ رابع حاجة إن أنت بفضل الله سبحانه وتعالى وأنت بتتعامل مع الناس المعاملة دي ربما ربنا يجعلك سبب في هداية هؤلاء الناس، صح ولا لا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند حسن: أنا زعيم ببيت، يعني أنا أضمن لك بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وعايز تقرب مع النبي وتقرب من النبي في الجنة، هل عندك أخلاق حلوة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا سلام. الحاجة الخامسة اللي ممكن تفوز بيها إن أنت لما بتدعي للزبون في ملك موكل، في ملك موكل يؤمن على هذه الدعوة يقول آمين ولك بمثل، خصوصا لو كانت الدعوة عن ظهر الغيب. يعني انت تقول له اديت البضاعة، ربنا يبارك لك فيها يا اخي، مع الف سلامة، ربنا يحفظك، شوفك على خير. هو مشي من هنا، فانت دعيت يا رب بارك له في الحاجة اللي خدها دي يا رب، يجي الملك يقول آمين ولك بمثل، ربنا يبارك له ويبارك لك. والله العظيم انت كسبان على طول الخط. عايزك تكون سامح كمان في طريقة البيع. كان ايام جدي وجدك كان في حاجات جميلة قوي كنا بنشوفها، الله يرحم الايام الجميلة دي. كان ايام جدي وجدك كان لما يروح يشتري من عند البياع، كان يجي مثلا يشتري منه مثلا نص كيلو جبنة، ينزل له نص كيلو جبنة والكفة طبت، ويوم حاطت حتة كمان يقول له ايه، ودي فوق البيع، حتة فوق البيع دي سماحة بقى. يشتري منه مثلا معرفش شوية حاجات قد كده ويديله فيها ايه حاجة برضه فوق البيع، فوق البيع دي بتألف في القلب، رغم انها مش هتخسرك كتير لكن بفضل الله بيكون سبب في تأليف قلوب الزبائن. رقم 8 ودي مهمة قوي بل دي اهم حاجة، المحافظة على الصلاة. المحافظة على ايه؟ على الصلاة. والله اجمل دعوة في الدنيا، اقسم بالله العظيم من اجمل المشاهد يا جماعة، لما اخويا حبيبي التاجر، من اجمل المشاهد اللي بحب اشوفها واللي الناس كلها بتحب تشوفها، انك تلاقي محل مليان زباين واول ما يسمع الاذان يقفل المحل ومعلق يافطه مغلق للصلاه، مش مغلق عشان في مصلحه تانية، مش مغلق عشان في بضاعه جايه، لا مغلق للصلاه. دي اجمل واكتر تاثير من 500 خطبه و1000 درس. الموضوع ده ياثر مع الناس جدا. وسبحان الله انا زبون رايح اشتري ولقيت راجل بيقول معلش وقت الصلاه يا جماعه، انا اقول يا سبحان الله، يعني هو مسلم وانا مش مسلم؟ هتلاقيها دعوه. اقول طب خلاص اروح اصلي معاه وارجع، ما انا كده كده هفضل ايه واقف قدام باب المحل. سبحان الله. وما تخافش على الرزق والله. اذكر كان في اخ بتاع فراخ ربنا يحفظه ويبارك فيه، في يوم من الايام جايه واحده تشتري من عنده، فبتقول له سمحت يا ابني عايز اجوز فراخ. طب يا حاج معلش اصلي الله اذان الظهر يا حاج معلش اصلي. قالت له بس مستعجله يا ابني. والله انا معلش يا حاج في بتاع فراخ في الشارع اللي جنبي، بس انا ما اقدرش الاذان خلاص يا حاج. وطلع وقفل المحل وراح صلى الظهر ورجع. بيقسم بالله بيقول خرجت من المسجد لقيت واحده واقفه على باب المحل تقول له بالله عليك عشان عندي عزومه عايزه 10 جواز فراخ. شوف قد ايه الحسنه بعشر امثالها بفضل الله. ربنا بيقول ايه؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاياك ان يشغلك بقى البيع والشراء عن الايه، عن الصلاه، هتتنزع البركه من الرزق. عايزك تفتكر الحته دي، اوعى تفتكر ان انت لو فضلت الرزق والمال على الصلاة ان هيبقى فيه بركة. والله البركة بتتنزع يا اخوان. سبحان الله. بعدين احمد ربنا، دول كانوا 50 صلاة كنت هتصلي ازاي؟ ربنا يصلهم لك بقى 5 صلوات باجر 50 صلاة. وبعدين انت خايف تسيب المحل عشان الصلاة؟ ده انت ممكن تسيبه غصب عنك عزك الله، لو حبيت تخش الحمام غصب عنك هتقفل وتروح، صح ولا لا؟ ولا هتقول بلاش دلوقتي؟ هتروح، يبقى تروح للصلاة احسن. شوف ربنا بيحذرنا ان احنا ننشغل عن الصلاة. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا، ده بيخاطب مين؟ المؤمنين. لا تلهكم اموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم إيه؟ هم الخاسرون. ركز معايا في اللفظ ده، ليه ربنا ما قالش فأولئك هم الكاذبون؟ ليه قال فأولئك هم الخاسرون؟ قالك لأن أنت لما يعني هتنشغل بالرزق ده عن الصلاة في النهاية البركة هتتمحق من هذا الرزق، يبقى أنت كده كده خسران على طول الخط. إنما لما تروح تصلي هترجع، ربنا هيبارك لك وهيعوضك، وكمان فوق ده كله هتلاقي فيه بركة عظيمة جدا في الرزق. وبعدين خد بالك من حاجة، أنت لو انشغلت بطاعة ربنا، ربنا هيبارك لك في رزقك وفي أولادك وصحتك وعافيتك وزوجتك وفي كل حاجة. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ربنا هيحميك بقى لما تصلي الصبح كده حاضر، وتروح تفتح بعد الفجر بساعة ولا بتاع، ربنا يحميك من بتوع التموين والبلدية والصحة والضرائب اللي تعرف بقى المسائل دي كلها. وبعدين بالله عليك أنا عايز أسألك سؤال بقى، بس بعد ما تصلي على حبيب صلى الله عليه وسلم سؤال، وبالله عليك خليك صادق مع نفسك، تحب لو قالوا لك هتموت بعد سنة تحب تنزل القبر ومعاك 365,000 جنيه ولا 365 صلاة صبح و365 صلاة ظهر وهكذا؟ ايه رأيك؟ جاوب بصراحة، الصلاة اللي هتنفعك تحت ولا الفلوس؟ الصلاة، صح ولا لا؟ بس تصلي بخشوع وإخلاص، يعني مش أي صلاة خلاص، مش بقى مجرد إن أنت بقى طب هسيب المحل، أمر إلى الله، أروح أصلي، وتروح نائر الصلاة الأربع ركعات. الرجل اللي كان بيصلي قدام النبي بسرعة، النبي قال له إيه؟ قال ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصلي، أنت ما صليتش، فلازم تصلي بخشوع. وده بيذكرني بقصة واحد كده في دولة من الدول العربية، كانوا بيصلوا ورا الإمام صلاة العصر، إذا صلاة العصر 4 ركعات، فالإمام راح يصلي 3 ركعات وراح مسلم، اللي وراه بقى كلهم رجال أعمال وتجار وكده، فمش فاضي، قال لك بركة يمكن نزل التخفيف ولا بتاع، فالمهم يعني فسكتوا. فواحد منهم قال له: يا أبو فلان والله أنت ما صليت بلا صلاة العصر إلا 3 ركعات.
قال له كيف رجال خلفي 100 واحد هم بيصلي
كلهم يعني نايمين؟ قال له والله هم 3 ركعات. قال له إزاي؟ قال له عندي دليل، أنا طال عمرك عندي 4 محلات، في كل ركعة بحسب حساب محل، فحسبت حساب 3 محلات وانت سلمت، فبالله عليك تقوم تجيب المحل الرابع الله يخليك. واخد بالك؟ لا، عايزين صلاة بخشوع، يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب رقم 9، المحافظة على وردك اليومي من القرآن. اوعى تنسى، اوعى تقول اصلا مش فضهرش، ده انا ليل منهار ما بين توضيب بضايع وحسابات ومش عارف ايه وبضاعة داخلة وبضاعة خارجة. اوعى تنسى كتاب ربك، اوعى اوعى تنسى كلام الله القرآن. مش بقى ايه تبدا يومك، وبعض الناس يقول لك لا الحمد لله ما بننساش القرآن، اول ما بنفتح المحل بنعمل حته استباحه كده، شويه قرآن شويه قرآن، وبعد ربع ساعه بقى ايه يقلب بقى على الوش الثاني، كوز المحبه اتخرم واديله ميه اديله زيت وحبايه طلعت في قفاه، والبلاء اللي بنسمعه في الشوارع. لا يا اخي، خلي الناس تسمع القرآن، ذكرهم بالله، اسمع الكلام حبيبك. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عايز ترتقي ده يوم القيامة كمان، ده القرآن هيشفع لك يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول القرآن: أي رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان فيك، بفضل الله سبحانه وتعالى. كمان فوق ده كله عايز بقى كمان ترتقي في درجات الجنة، مش تخش الجنة وبس، لا وتطلع فوق بالقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في حياتك الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. خدت بالك؟ القرآن ده منهج حياة، سعادتك كلها وحياتك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولأن ما أماكن الأسواق والبيع والشراء في الغالب طبعا احنا عارفين أماكن غفلة، ربنا جعل لك عظيم جدا لما تذكر ربنا في الأماكن دي. يعني وانت واقف بتبيع وتشتري، هل انت واقف بتبيع وتشتري طول النهار ما بتبطلش بيع؟ طبعا لا، في أوقات في زبون بيخش المحل، في أوقات المحل بيبقى فاضي، في أوقات زحمة وهكذا. الأوقات الرائقة دي اقعد استغلها في ايه؟ في قراءة القرآن، في أذكار، في استغفار، في يعني دراسة العلم الشرعي، امسك أي كتاب وتعلم، خدت بالك؟ في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، عشان الأماكن دي بقى مليانة غفلة وأغلب الناس مشغولة بالبيع والشراء، ربنا أجزل لك العطاء لو ذكرت ربنا في الأماكن دي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ حديث رواه الترمذي بإسناد الحسن، وإن كان ضعف بعض أهل العلم لكن حسن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، إلا كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفعه 1000 1000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. يا سلام. يبقى إذن تحافظ على الورد اليومي من القرآن، كل يوم لك ورد، جزء قرآن، جزئين، 3، إن ربنا يسره لك، أنت عمال بتغرس في الدنيا عشان تجني في الآخرة، ربنا يبارك فيك. وما تنساش أذكار الصباح، أذكار المساء، حط عندك في المحل كده أذكار مش هتكلفك شيرين، فمزاه واحد يخش يشتري بضاعة ده واخد هدية، ولو ما اشتراش برضه ده، يعني مش لازم يعني تكون اللي بيشتري بس. طيب 10 حاجة، المحافظة على شعائر الإسلام، بمعنى ما تبقاش فاتح محل بقى ومعلق بقى على الحيط عشان تجذب الأنظار صور نساء عريانة، واخد بالك؟ لا، الكلام ده كله ما يجوز طبعا، لأن اللي هيبص لها هيبقى في ميزان سيئاتك. عايزك تقفل المحل في وقت الصلاة، خصوصا صلاة الجمعة. لو كان عندك محل أكل وشرب تقفله في نهار رمضان، تعظيما لشعائر الإسلام. خدت بالك؟ لما تعمل كده بفضل الله هتلاقي في ناس بتقلدك، هيكونوا في ميزان حسناتك. مش النبي قال كده: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك عشان الأسواق زي ما قلنا وبنقول دايما، أسواق أماكن غفلة، أماكن بيع وشراء ومش عارف إيه وفلوس وكلام ده كله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. عايزين نحافظ على شعائر الإسلام، نعمل إيه تاني؟ المحل بتاعك تختار له اسم حلو، لأن الحقيقة بنعدي على محلات بنشوف عليها أسماء عجيبة، الدكش والجحش والمخربش إيه الأسماء دي؟ في أسماء حلوة جميلة يا أخي، حتى تذكر الناس حتى بتاريخنا الإسلامي. يعني تلاقي مثلا محل القادسية، محل مكة، المدينة، الفاروق، الإيمان، الأشياء اللي تذكرك بإيه؟ بالسلف الصالح والأماكن الجميلة. همزي كمان تخد بالك من حاجة، اوعى تستعمل الآيات القرآنية في الإعلان عن المحل. يعني مثلا تيجي مثلا معدي، وده من الأشياء يعني إيه التي تضحك وتبكي في آن واحد، تلاقي واحد ساعاتي وكاتب لك على المحل: إن الله عنده علم الساعة. طب علم الساعة هو ده؟ تلاقي واحد قهوجي وكاتب لك بخط كبير وسبحان الله، وتلاقي 50 60 شيشة ما إيه مفروشة قدام القهوة، وكاتب لك فوق إيه: إن فتحنا لك فتح مبين. يعني بالله عليك، ده محتاجين نفتح دماغه ده. يعني تلاقي واحد بتاع عصير وكاتب لك ايه: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا راجل بقى الزعزع اللي بنشربها عندك ديت هي دي الشراب الطهور؟
يعني فخد بالك من حاجة، اوعى اوعى ان انت تستعمل اي آية قرآنية في الاعلان عن المحل. طيب رقم 11 ودي مهمة برضو، غض البصر. ربنا قال ايه؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. النبي ترسم صلى الله عليه وسلم جعل للطريق حقوق كتيرة جدا، كان من ضمن هذه الحقوق غض البصر. ليه؟ انت كراجل تاجر عرضة ان انت نساء كتير تعدي من قدامك وتخش المحل وتخرج وتقف تتفرج على الفاترينة، نساء كتير هتجيلك، فانت لما تغض البصر دي دعوة الى الله سبحانه وتعالى. حتى انت عارف الفتاة المتبرجة لما تلاقي رجل محترم كده وبيغض بصره هي نفسها بتتكسف من نفسها، لعل وعسى سبحان الله يمكن ربنا يجعل غض بصرك عنها سبب حجابها بفضل الله سبحانه. ويا ريت فوق ده كله بقى طالما هنتكلم عن غض البصر يا ريت يبقى عندك كتيبات كده صغار، يعني احنا في كتيب صغير عاملينه كده وقف لله اسمه اختها وقفه مع النفس، ده اي حد عايز يطبعه يطبعه، وفي كارت صغنطط كده اسمه حجاب المرأة المسلمة، خد الحاجات ديت كده واي واحدة متبرجة بعد ما تشتري كده اتفضل يا اختي ان شاء الله وانت غض البصر هدية، والله ربنا بيفتح بقى القلوب بفضل الله وربنا يجعلها في ميزان حسنة. طيب رقم 12 المظهر الطيب، كل ده في الصفات اللي احنا عايزينها، احنا لسه ما جيناش في الحاجات ايه اللي احنا مش عايزينها. المظهر الطيب ليه؟ النفس الانسانيه يا جماعه بتميل دايما لحب النظافه والجمال. تخيل كده وانت داخل على واحد بقال ما شاء الله، إيه انت عارف كان زمان كانوا يسموا البقال ده ايه؟ الدكتور. تلاقيه لابس بلطو ابيض وما شاء الله ونظيف وريحته حلوه وشكله طيب والمحل بتاعه نظيف، ما فيش تخش تشتري الحاجه وانت حاسس بارتياح. انما لما تخش محل بقاله وتلاقي الراجل اللي بيبيع لك مشحم ومزيت ومعمول، انت نفسك هتبقى بتأنف كده مش مطمن وخايف لحسن يجيب الحاجه بايده لا تتلوث. طب ليه؟ لا شوف النبي بيقول لك ايه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم قال ان الله جميل يحب الجمال. يبقى التاجر لازم يكون لبسه متناسق ومنظره جميل يذكر الناس بالدين. لا ما هو مظهرك، ما هو مظهرك اصلا وحده دعوه ان انت بتقول للناس انا مسلم نظيف، انا راجل لازم اكون كده بالمظهر ده. طيب 13 الدعوه الى الله. فين بقى يا جماعه احنا بنكلم اخواننا وحبايبنا، فين التاجر بقى النهارده اللي بيشيل هم الدعوه وواخد التجاره دعوه في المقام الاول؟ ده التاجر ده زي ما قلت لك ممكن يكون اكتر واحد ياثر في الناس. عارف ليه؟ الناس محتاجه لك يا اخي، واحد داخل لك هيشتري حاجه فلقاك ما شاء الله مش شاغل نفسك بفلوس ولا اكل ولا شرب ولا بتاع، شاغل نفسك بهدايته. فمزاك داخل يشتري ايه مثلا؟ داخل مثلا يشتري قطعه غير سيارات، في قطعه عندك بتاعه مثلا ديبرياج؟ عندي. عليك قد ايه؟ مش كتير والله، كل 1000 جنيه خدت بالك عليها 25 جنيه. طب الزكاه تطلع ازاي؟ اذا بلغ الفلوس بتاعتك النصاب اللي هو 85 جرام ذهب اضرب 85 جرام ذهب في السعر بتاعها شوف يطلع كام. لو طلع مثلا 5000 6000 زي ما يطلع، لو وصل المبلغ اللي عندك للمبلغ ده اللي هو يبقى اللي هو بتاع النصاب ده وعد عليه سنه، عد عليه ايه؟ سنه. يبقى تخرج عن كل 1000 جنيه 25 جنيه اللي هي ربع العشر، يعني كل 1000 جنيه بتزكيها ب 25 جنيه يا بلاش، مش مكمله 8 كيلو لحم. ايه المشكله؟ وفي النهايه ربنا هيكرمك، المال هيبقى فيه بركه ونفسك تطهر وتزكو بفضل الله سبحانه وتعالى. واوعى تبخل، اوعى. بعض الناس يقول لك اصل لقيت زكاه المال تقيله قوي، لقيت نفسي هطلع زكاه مال توصل لحوالي 5000 10000. طب ما خساره. لا مش خساره والله، اوعى اوعى تحسبها بالمنظر ده عشان ربنا يبارك لك. والله شوف النبي عليه السلام قال لك مشهد من مشاهد يوم القيامه، والله اخشى ان الانسان اللي ما بيدفعش زكاه ماله يتعرض للمشهد ده. حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا وبارك اي مال فلم يؤدي زكاته مثل له، المال ده يتمثل له يوم القيامة في صورة معينة، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع تعبان كبير جدا في أرض المحشر، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتين يعني شتقيه ثم يقول ده مين بيقول كده؟ ده المال اللي تمثل في صورة الحية هيكلمه، هيكلم صاحب المال يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي قول الرب العلي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. صلى الإمام البخاري رحمه الله رحمة الله. لا ده في مشهد تاني غريب قوي بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بص المشهد ده، يوم يحمى عليها في نار جهنم، الفلوس دي يتحمى عليها فين؟ في نار جهنم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. السؤال هنا ليه ربنا اختار الثلاث مواضع دول الجبهة والجنب والظهر؟ قال لك لأن الفقير لما يروح يسأل واحد غني فأول حاجة بيعمل ايه؟ بيقطب جبينه كده بيكشف وشه، فلو زود في السؤال بيديله جنبه، فلو زود قوي بيديله ظهره ويمشي. بالثلاث مواضع دولت يتعذب بنفس الفلوس، وهو ده اللي
النبي قال الحديث رواه مسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أنا عايزك بس طلع زكاة مالك ولو كان عندك صدقات يسيرة طلع يعني خد بالك من حاجة ده أنا هقول لك على حديث يمكن تكون أول مرة تسمعه حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. الشيطان والإثم يحضران إيه؟ البيع أي بيع. فأنت تعمل إيه؟ خلي البيع ده اخلطه بالصدقة. يعني بعت بيع مثلا ب25 جنيه لو لقيت فقير معدي من قدامك طلع ربع جنيه. إيه المشكلة؟ الربع جنيه لن ينقص من الربح بتاعك هيبارك لك فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في واحد راجل بتاع عطور موجود في الحسين بدون ذكر اسمه. الراجل ده انا بحبه في الله. الراجل ده انا كنت لما راح اشتري من عنده عطور ورب الكعبه لا يمكن فقير او فقيره يعدي من قدامه الا لما لازم يطلع بالنص جنيه ويدي اي حد. لدرجه ان انا شفت واحده عملت عامله غريبه جدا ست كبيره عدت من قدامه 3 مرات فواحد بيقول له ده عدت 3 مرات يا حاج. قال له ولا يهمك خليها تاخد واحنا ناخد الاكل. شوف قد ايه الراجل ده حصل موقف معاه اغرب من الخيال. حصلت حريقه في منطقه الحسين كل المحلات اللي حواليه كلها بلا استثناء اتحرقت إلا المحل التاني. ليه؟ بيتصدق. خدت بالك؟ فأنت لما تكون صاحب فرن مثلا على سبيل المثال ناس فقراء جايين لك معدي يا أخي تصدق برغيف باتنين بتلاتة بقال واحد معدي قدامك فقير اعمل له سندوتش اديه له كل ده والله العظيم هيبقى لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة ويقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لو تفتكر في سنة 61 كان دودة القطن خدت كل القطن اللي موجود في مصر في السنة دي. سبحان الله كان في رجل في بني سويف الرجل ده كان عنده غيط كبير جدا جدا مزروع قطن والله ما دخلته دودة واحدة. لدرجة احد اهل العلم سمع الكلام ده فراح سافر مخصوص يشوف الظاهرة الغريبة دي. راح هناك لقى كل الاراضي اللي حواليه بتشغي ايه بالدود والقطن كله متاكل. راح واخد سنبلة قطن كده وعليها دود من الارض اللي جنبه وراح مدخلها في ارض الراجل ده. بيقول لقيت الدود طالع يجري من الارض بتاعته كأن حاجة بتجري وراه. سبحان الله. فنادى دوم عايز يشوف صاحب الارض دي فسأل انت بتعمل ايه؟ قال له والله يا اخي انا بزرع الارض الحمد لله انا راجل مصلي وعامل الحمد لله مصلى كده عند طرف الارض والحمد لله رب العالمين لما بيطلع الزرع بفضل الله بخلي تلت للفقراء وتلت للارض بحط سماد وحاجات والتلت الباقي دوت بعيش منه انا وزوجتي واولادي. خدت بالك؟ هي دي المساله يا جماعه ان الانسان يعني يتقي النار ولو بشق تمره. في المقابل بقى سبحان الله بيحكي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمه واسعه قصه راجل تاجر كبير جدا من تجار بلاد الشام. لما دخل الاستعمار في بلاد الشام فطبعا الناس بقت خلاص مش لاقيه لا تاكل ولا تشرب وبنين خيام وعاملين معسكرات ومش لاقيين. فكان بيعدي يجمع المال من التجار. عدى على تاجر كبير جدا من اغنياء تجار الشام. قال له يا اخي اخوانك ومحتاجين وعايزين ياكلوا انا مالي الموضوع بعيد عني ما يشغلنيش ارضيش ادفع حاجه. تمر الايام والشيخ علي الطنطاوي بيقول وانا بنفسي بوزع الاكل على الناس في المعسكر لقيت واحد بيجري مني مش عايز يقابلني. قال مشيت وراه لحد ما وقفت في مكان سد كده وكلمته. قال له بتجري مني ليه؟ قال له انت مش فاكرني؟ قال له لا. قال له انا التاجر اللي كان عندي ملايين ورفضت اديك اي حاجه لاخواني دخل عليا بتوع الاستعمار خدوا كل ما املك ويا ريتك كنت خدتها كلها وكانت لله. طيب تعالوا نشوف يا جماعه بسرعه كده صور من تجار السلف رضي الله عنهم وارضاهم. سيدنا ابو بكر كان من اشهر التجار وكان من اغنى التجار. تخيل يوم ما النبي عليه الصلاه والسلام يدعوه للصدقه كما قال عمر بن الخطاب قال ندبنا النبي للصدقه يعني لم يوجب عليهم الصدقه ندبنا. قال اللي عايز يتصدق يتصدق. جاء ابو بكر بكل ماله كل فلوسه ووضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فساله النبي يا ابا بكر ما تركت لاهلك واولادك؟ ما قالوش ما سبتش حاجه. شوف الادب. قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام. ابو بكر يا جماعه تصدق وعمل اشياء يعني ضحى بكل حاجه عشان خدمه الاسلام. سيدنا عثمان بن عفان اشترى بئر روما عشان المسلمين يشربوا. جهز جيش العسرة لما قحط الناس على عهد أبي بكر وكانت في قافلة يعني كاملة من البضائع المحملة جاية لعثمان بن عفان فالتجار جايين يشتروا منه البضائع دي. قال لهم لا والله لقد وهبتها كلها لفقراء المدينة بلا ثمن ولا أي شيء خلاص قد جعلتها لله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما هاجر للمدينة هاجر وهو فقير جدا ما عندوش حاجة وآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع وحب يعرض عليه إحدى زوجتيه ونصف ماله فقال بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلنا على السوق. راح وباع واشترى حد ما بقى ما شاء الله عنده تجارة لدرجة هو لما مات ترك خلفه 1000 بعير و3000 شاة و100 فرس حتى قال الإمام الذهبي هذا هو الغني الشاكر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قبل ما يموت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة باع الحديقة بتاعته ب400,000 درهم وقسمها على أمهات المؤمنين
وجات له في يوم الايام 900 ناقه وهبها كلها لفقراء المدينه بفضل الله سبحانه وتعالى. شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك كان بيتاجر بس عشان ايه؟ تخيل، عشان ينفق على الائمه الكبار عشان يوصلوا سنة النبي للناس صلى الله عليه وسلم. خدت بالك كان ينفق على سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وغيرهم، وكل ده في ميزان حسناته، لدرجة انه في يوم الايام كان يعني مجمع الناس وعشان رايحين يحجوا، وهم رايحين يحجوا كان بيخلي النفقات بتاعتهم معاه، ينفق في الرايحة وفي الجاية وفي الاخر يرجع لهم المال ويقول لهم هذا كله هدية ايه امين سبحان الله. المهم خد الفلوس وماشيين، فلقوا امراه فقيره وعجوزه في هم في طريق يعني بيستراحوا بتاكل من مزبله اعزكم الله. فقال لها يعني ايه اللي خلاك تعملي كده؟ قالت له اهل القريه اللي احنا عايشين فيها كلها بان 3 ايام لم نذق طعاما ولا شرابا، هموت من الجوع ما عندناش اي حاجه. فاخذ كل المال اللي معاه والدوله، قال هذا لاهل قريتك، ثم نظر الى اخوانه من حوله وقال هذا حجنا في هذا العام. رجع في الليله دي فنام، فجاءه يعني ات في المنام فرأى رؤيا سمع فيها من يقول له حج مبرور وذنب مغفور. سبحان الله. يبقى إذن دول تجار السلف، دي صور بسيطة جدا يعني، ولو استطردنا في الأمثلة يعني لرأينا العجب العجاب. نختم الدرس بقى، بكلم أخويا وحبيبي في الله تاجر، نختمه بالحاجات اللي عايزك تحذر منها. أول حاجة الكذب. بعض التجار، ودي حقيقة، بعض التجار بيظنوا إن الكذب ده بيزود الرزق، بالعكس والله العظيم بينزع البركة من هذا المال. أصبح الكذب دلوقتي يا جماعة كأن هو ده الأصل في أي نوع من أنواع التجارة. والنبي حذرك، قال لك إيه؟ قال وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. درجة شاب بيحكي لي أنه راح يشتغل في محل تجارة من محلات اللي إيه بتتاجر في السلع يعني. صاحب المحل تخيل يقول له إيه؟ قال له بص يا ابني شغلتنا دي أصلا أي مع الكذب، بتعرف تكذب يا ابني؟ قالوا لا بس ممكن اتعلم. تخيل يعني هو يتكلم بطرفة كده، بس كلام مؤلم ان الانسان يبقى حياته كلها كده. تاني حاجة عايزك تحذر منها كثرة الحلف. كتير من التجار طول ما واقف يقول لك وحياة ابوي والعيش والملح وتربة امي ربنا والعشرة دول ان شاء الله عدمك ان كنت كذاب، ويفضل يحلف. طب ليه ده الحلف ده عياذا بالله يعني بيمحق البركة بتاعت البيع. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ويقول كما عند مسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. أنت بتبيع لكن البركة هتمحق عياذا بالله من هذا البيع. يبقى بلاش الحلفان. لو حلفت، لو اضطررت أنك تحلف تكون صادق ولا تحلف بغير الله، لكن الأصل أن أنت بلاش الحلفان. ثالث حاجة عايزك تحذر منها الغش في البضاعة والميزان. نشوف الأول موضوع الغش في الميزان. مصيبة كبيرة والله يا جماعة. بعضهم بيتفنن في الغش في الميزان، يلزقلك في الميزان من تحت ربع كيلو، أو يربطه بفتلة ويقعد يدوس عليها برجليه. خصوصا الله يهديهم بتوع الفاكهة، ربنا يهديهم يا رب. ماجستير في النصب ودكتوراه في الغش في الميزان، حاجة عجب العجاب. تلاقي الجوافة مكتوب عليها السعر من بعيد بجنيه ونص، تيجي تشتري لك بثلاثة جنيه. يا عم الحاج مكتوب عليه جنيه ونص، يقول لك ده اللي فوق العربية بثلاثة جنيه، اللي تحت العربية ده ايه هو ده اللي بجنيه ونص. طب ليه مش حاطط السعر؟ هو كده فاهم ازاي؟ يكتب لك جنيه وبخط صغير قوي ونص، تيجي تشتري ان هو ايه بجنيه، تلاقيه يقول لك لا ونص. طب مش كاتبها ليه بخط واضح؟ هي كده عشان يصطاد ايه الزبون. قلت لكم مرة في درس قبل كده بتاع اللقمة الحلال، نزلت مرة اشتري فاكهة، قلت والله ما هشتري من اي واحد بتاع فاكهة عمل الحركة دي اللي هي بتاعت ايه جنيه وجنبها النص بخط صغير. رجعت من غير ما اشتري، مفيش ولا واحد يعني، كلهم الا من رحم الله يعني كانوا عاملين الحركة دي يعني. تلاقي بتاع اللحمة الا من رحم الله يجي يبيع لك كيلو اللحمة، هو عامل الميزان وظبطه على 900 جرام، تلاقي انت الميزان طابق 900 جرام وهو اصلا مديك 900 جرام مش كيلو، وبعد ما يبيع لك البيع يوم حاطط لك حته دهنه كانها هديه من عنده وزنها 100 جرام، يقول لك ودي هديه عشان المرأه، مع ان هي دي كمالة الوزن. خدت بالك ده غش. شوف بقى حرص الاسلام بقى على سلامه الوزن والمكيال. صوره كامله تنزل اسمها المطففين، يقول جل وعلا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لما يروح يشتري يوزن صح، ولما يبيع يوزن غلط، يضحك عليك ويرشك في الميزان. يعني سبحان الله اكتر حاجه بتخوف الناس دي وبتتعبهم وبترعبهم ايه؟ مباحث التموين. لا سيبك من مباحث التموين بقى، وافتكر رب العالمين وله المثل الاعلى. يقول جل وعلا بعدها الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هتقف بين ايديه وهيسالك، ده من عظم موضوع الميزان ده ربنا أرسل نبي مخصوص عشان موضوع الكيل والميزان، اللي هو مين؟ سيدنا شعيب. وإلى مدين أخاهم شعيبا. في الآية الثانية يقول أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أما بقى عن موضوع الغش في البضاعة فحدث ولا حرج. تلاقي بتاع اللبن اللي بيغش والمية والفورمالين والكربونات، أو يفرز اللبن يطلع الجبنة والزبدة والقشطة ويبيع لك لبن صورة ماكيت لبن زي ما بيقولوا كده، فاهم ازاي؟ أو يضيف له لبن بودرة بتاع مزارع فراخ يأكلهم دم عشان يسمنوا خلال شهر شهرين 40 يوم يكون بعهم، يجيب لك فلفل اسود ويطحنه ويحط عليه عيش محروق ويطحنهم مع بعض عشان يبيعوا ويكسب. تلاقي بقال عمال يحقن شوال السكر بالمية عشان يزود الوزن كيلو او اتنين في الحرام. تلاقي بتاع موبايلات يجيب لك موبايل مستعمل ويغير الوش ومش عارف ايه ويظبطه ويعمله ويبيعه ايه اسمه موبايل تلاجة، فاهم ازاي؟ الكلام ده كله سألت عنه طبعا. تلاقي بتاع موبيليا جايب لك خشب يقول لك ده خشب ارض وهو ابلكاش ومتغطي، تجيب تلاقي سبحان الله تلاقي دولاب تقيل او سرير تقيل يكون حشيه من جوه رمل، نسال الله العفو والعافيه. بتاع الفاكهه يرص الحلو على الوش والضربه كلها قدام، ومجهز اكياس تحت رجلي بقى كيلو كيلو ونص واتنين كيلو، تيجي تشتري يوزن لك الفاكهه الحلوه عبال بس ما تطلع الفلوس يكون بدل الكيس، تروح البيت تلاقي كل الفاكهه ممششه. تلاقي واحد بتاع فرن يجيب الدقيق وينخله ويعمله على انه زيرو، فاهم ازاي؟ بتاع حلويات يعمل حلويات بريحه السمنه البلد ويقول لك دي سمنه بلد، مع انها ايه؟ ريحه سمنه بلدي. قطع غيار جايبها من تايوان ويقول لك ميد ان جابان ويحط عليها تيكت. اجهزه منزليه، انا بقول لك حاجات انا سمعتها من الناس، اجهزه منزليه يشتريها من الصين خد بالك ويدخلها على المانيا وينزلها من المانيا استيراد ميد ان جيرماني، كانك انت شاري منين؟ من المانيا. يجيب احذيه من الصين ويوديها ايطاليا ويجيبها هناك بالتيكت بتاع ايطاليا وينزلها على انها ايه؟ على انها ايطالي. عربيه بيبيع عربيه، العربية يقول لك دي مرفوعة بقى لعشر سنين وهي لعشر سنين ولا غيره، يقول لك دي عربية مش عارف ايه وهو اصلا دهن الشاسيه ودهن مش عارف ايه ومداريها ومزينها وهي العربية خراب من جوه، نسأل الله العفو والعافية. تروح لبتاع ساعات تصلح الساعة وقفت، اول ما يشوفك ايه ده ماشا الحمد لله انك جيت في الوقت المناسب، دي كانت خمس دقايق وهتنفجر يا عم الحاج وانا لك لابس ديناميت في ايديا، ده ساعة كل ده ليه؟ عشان يغلي في الثمن. شوف بقى سيدك عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، بيجمع كل ده في كلمة، قال كما عند مسلم من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا. طيب رابع حاجة تحذر منها الاحتكار. يعني ايه الاحتكار؟ يعني الناس مثلا محتاجة سلعة معينة تقوم انت تعمل ايه؟ تروح تشتري كل البضائع اللي موجودة في السوق كلها وتخزنها عشان تبقى انت اللي محتكر السلعة دي وتغلف الثمن زي ما انت عايز عشان تقعد تزل في الناس. الكلام بحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا يحتكر إلا خاطئ، إنسان مش مظبوط اللي يعمل حاجة زي كده، لأنه حرام بيستغل الناس، والأصل أن يبقى السوق فيه منافسة بيني وبين بيني وبينك وبين فلان عشان الناس في النهاية الناس هي اللي هتستفيد. خامس حاجة تحذر من البيع على بيع أخيك، أن أنت تبيع على بيعة أخوك. مثلا هديك مثلا، أنت تاجر تجزئة ورحت تشتري الحاجة بتاعتك من تاجر جملة، فلقيت الحاجة اللي أنت راح تشتريها هو لسه بيعها لتاجر إيه؟ تجزئة تاني بس لسه ما شالش البضاعة، فتقول له انت بعتها له بكام؟ فيقول لك مثلا بعتها له مثلا ب 10000 جنيه، تقول له طب ايه رايك بقى انا هديك 12000 والدهان. ده يحرم، يحرم ليه؟ لان هو الراجل باع خلاص. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يبع الرجل على بيع اخيه، اوعى احذر من دي. رقم 6 التجاره في الحرام، زي ما قلنا ما تقولش انا بتاجر في الحرام عشان هو ده اللي ماشي، خلي عندك يقين وثقه في الله. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ان روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجبلوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وفي رواية لا ينال بمعصيته. رقم 7 احذر من عدم أداء الحقوق. عليك دين بتاخد بضاعة كده بالآجل، اوعى تضحك على الناس تاخد فلوس. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. تخيل الشهيد، تخيل الشهيد سبحان الله يغفر له كل حاجة إلا الدين. أنت ممكن تتحبس على باب الجنة بسبب الدين، فخليك أمين وخليك سهل يا أخي في أداء ما عليك، وربنا يكرمك. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، والله لو نيتك تسد الدين والله ربنا هيسرها لك. رقم 8 النجش. النجش ده باختصار بالبلدي كده هو عمل مزاد بالكذب، بمعنى أنا عايز أبيع بضاعة معينة، فاهم ازاي؟ فعايز أجيب أعلى سعر، أقوم جايب كم ولد من الشغالين معايا أو من ناس معارفي، وده يقول اشتري مثلا ب10000 والتاني يقول ب12 عشان انت تقول ايه انا ب15، ويجي مش عارف ايه لحد ما يوقف سعر عالي جدا جدا يخليك تنطق بيه ويبيع لك، وهو اصلا كل اللي واقفين دولت لا هيشتروا ولا هيعملوا، ده كانوا بيقولوا اي اسعار كده عشان يوصلوا للسعر اللي انت عايزه. الكلام ده حرام، يقول صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. أما أن أنت تعمل مزاد حقيقي يبقى فيه منافسة شريفة حلال فده لا شيء فيه. رقم 9 المغالاة في الربح. زي ما قلت لك الرحمة حلوة، عايز ربنا يرحمك ارحم الناس. وبالمناسبة دي يا جماعة بعض الناس كانت بتسأل البيع بالتقسيط حلال ولا حرام؟ حلال، لأن أنت أنا ببيعك بالتقسيط المال بتاعي بأجله عندك فأنا بستفيد من نظير تأجيل مالي عندك، فبيع بالتقسيط حلال. طيب رقم 10 إطلاق البصر، احذر من إطلاق البصر إلى النساء. خدت بالك؟ ويعرف ان اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. كان في واحد من بني اسرائيل كان عنده برضه محل، كان تاجر، وكان في راجل سقى بيجي عندهم، كان بيته من دورين، كان السقى يخبط فزوجة الراجل التاجر ده تنزل تفتح الباب وتطلع فوق، الراجل يستنى دقيقتين وبعد كده يخش يفرغ الميه في الحوض بتاع البيت ويمشي. في يوم من الايام التاجر ده اللي هو من بني اسرائيل ده الراجل الصالح ده راح عشان يفتح المحل، فجات له واحده تشتري، مدت ايديها تديله فلوس ففوتن بجمالها فمسك ايديها، وبعدين تذكر ان الله مطلع عليه فسبها وراح قفل المحل وراح لمراته. قالت له ده حصل امر غريب جدا جدا. قال لها ده انا اللي حصل عندي امر غريب. قالت له انا احكي لك الاول. قال لها اتفضلي. قالت له الراجل السقا اللي طول عمره بيغض البصر وعمره ما بص لي بقاله 20 سنه النهارده طلع ورايا على السلم ومسك ايدي وبص لي ومشي. فتبسم الرجل وقال دقه بدقه ولو زدت لزاد الصق. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطول. رقم 11 اوعى تنشغل عن طاعة الله. الاصل يا اخي العزيز يا حبيبي في الله، الاصل ان انت عبد لله. المال ده ربنا ادهولك عشان يكون عونا لك على طاعته. قلنا في اول الدرس ان ربنا بيقول في الحديث القدسي اللي رواه احمد بسند صحيح ان انزلنا المال لاقام الصلاة وايتاء الزكاة. لو عملت كل اللي قلت لك عليه بقى في اول الدرس ده وتركت الحاجات اللي حذرتك منها ان شاء الله يبقى تحقق الحلم عشان ربنا يجمعنا سوا مع النبي في جنة الرحمن. انا دايما بقول في دروس كتير اخي العزيز، دايما بقول الكلمه دي في دروس كتير جدا، تخيل لو ان النبي جه الليله دي هيخبط على بابك علشان يشوف احوالك ايه، احوالك الدينيه طبعا، لان النهارده عايزك تتخيل ان النبي هيدخل عليك المحل بتاعك مش بيتك عشان يشوفك بتتاجر في ايه وبتتاجر ازاي ويشوف اخلاقك ويشوف اذا كنت صادق وامين او لا. يا ترى هتعمل ايه لو عرفت ان النبي جاي لك الليله دي؟ أكيد هتنظف محلك من كل حاجة حرام، أكيد هتكون إنسان ملتزم، أكيد هتبقى حاجة تانية خالص. طب ما هو طاعة النبي بعد موته أعظم بكتير من طاعته هو حي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك في البداية والنهاية عايزك تعمل اللي يرضي ربنا عشان ربنا يكرمك يوم القيامة ويجمعك مع النبي على الحوض، تشرب من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، وبعدها تخش مع النبي في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده كان حواري مع أخويا وحبيبي في الله التاجر المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.